الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، بقي معنا من العبادات التي ذكرها الشيخ ممثلا بها على العبادات، أصول العبادات القلبية وغيرها مما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فيكفي أن يكون الشيء المعين أن يثبت أنه عبادة محضة، فإذا ثبت أنه عبادة عرف الحكم مما تقدم، وأنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فمقدمة معرفة أن هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة، فهذا مرجعه إلى الشرع، يؤخذ من جهة الشرع، فكل ما دل الشرع على أنه عبادة فإنه يجب أن يتعبد به لله تبارك وتعالى وحده بحسب حكم هذه العبادة وتفصيلاتها التي تعلم من الشريعة. فبقي الكلام على النذر، فقال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية وصف للمؤمنين، ووجه دلالتها على أن النذر عبادة ثلاثة وجوه من هذه الآية. الأمر الأول أنها جاءت في مساق الوصف للمؤمنين، فدل على أنها من أعمالهم المختصة بهم. والأمر الثاني أن الله جل وعلا امتدحهم بأنهم يوفون بالنذر، فكون الله جل وعلا مدحهم بأنهم يوفون بالنذر دل على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك عطفها الله جل وعلا على الخوف، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى، وإذا ثبت كما قلت أن هذا الشيء المعين عبادة إذن فيجب أن يتقرب به إلى من لا يجوز التقرب إليه بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. طبعا هذه الآية تكلم أهل العلم في مسألة تتعلق بها، وهي كيفية الجمع بين وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فهذه الآية تمدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، والحديث يبين أن النذر غير مرغب فيه وأنه يستخرج به من البخيل، كأن المتقرب بالنذر ينتزع منه هذه القربة انتزاعا، وأنها أمر ليست صفة حسنة في من يقوم بهذا النذر. فكيف نجمع بين هذا المدح المذكور في هذه الآية وبين ذاك الذم المذكور في الحديث: إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، ذم للنذر إنما يستخرج به من البخيل. فهنا سلك أهل العلم مسالك في الجمع بين هذه الآية وبين هذا الحديث، وعلى المسلم أن يعلم أنه لا تتعارض الأدلة الشرعية أبدا. الأدلة الشرعية في نفسها ليس بينها تعارض تام كامل بمعنى الذي يوصف بأنه تناقض، هذا ليس في الأدلة الشرعية. لكن نظر الناظر مثل هذا، نحن لما ننظر في هذه الآية تمدح المؤمنين بالإيفاء بالنذر، ثم الحديث يذم الناذر، فكيف نجمع؟ هناك يعني هناك معنى صحيح تأتلف به الأدلة، هو المقصود الشرعي، وهو المعنى الشرعي الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. وهذه هي وظيفة أهل العلم، هذه هي وظيفة أهل العلم فأهل العلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانت تشكل أشياء فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تشكل عندهم في المعنى فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل العلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يبينون للناس ما يشكل من مثل هذه الأشياء التي تشكل من جهة نظر الناظر وفهمه لا من جهة الأدلة نفسها. فالأدلة نفسها يعني في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكمت، كتاب أحكمت آياته، أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه هنا، هذا التشابه يكون في نظر الناظرين. فالمقصود أن أهل العلم سلكوا في الجمع هنا مسالك، يعني أشهرها قول بعضهم أو بعض أهل العلم رحمهم الله أن المدح الذي في الآية يراد بالنذر هنا لا يراد النذر المخصوص الذي يجعله الإنسان على نفسه من غير أن يكون واجبا أصلا عليه، يعني لا يجعل الإنسان على نفسه شيء ليس هو بواجب ينذره، ليس النذر الاختياري الذي يفعله الإنسان اختيارا من تلقاء نفسه، لا، المقصود بالنذر، لأن معنى النذر هو الالتزام بالشيء والإلزام به. فقالوا إن المقصود بهذه الآية هو الواجبات، فالواجبات من حيث كونها لازمة للإنسان صارت بهذا المعنى فيها معنى النذر. فالواجبات إذن نذر، لكن ليس النذر الخاص الاختياري الذي يجعله الإنسان على نفسه كأن يقول لله عز وجل علي يعني نذرا أن أصوم أو أن أفعل، لا، المقصود الواجبات لما كانت لازمة للناس فأصبح فيها معنى النذر فأطلق الشرع عليها نذرا. فالمؤمنين يقومون بالواجبات وينتهون عن المحرمات، إذن فبهذا الاعتبار هم يوفون بالنذر، ولا يقصد بذلك النذر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بالنذر الذي ذمه صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه لا يأتي بخير هو النذر الذي يجعله الإنسان على نفسه في الشيء المعين مما لم يكن محتما عليه ولازما عليه من قبل. فإذا مفهوم النذر في هذه الآية غير النذر الخاص الذي جاء فيه الحديث، وكلاهما استعمال شرعي. فنحن عندنا استعمال لغوي للنذر وهو يعني ما يلزم به الإنسان، ويكون الشرع قد استعمل هذا اللفظ في معنيين، معنى أحدهما عام كما في هذه الآية فيكون مقصود به الواجبات، وأحدهما خاص وهو ما يعرف عادة عند الإطلاق وهو النذر الخاص أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازما عليه. فيكون الشرع قد استعمل لفظ النذر في معنيين، هذا قول. ومما يعكر على هذا القول، مما يعكر على هذا القول أن استعمال النذر بمعنى الواجبات المتحتمة أو الواجبات المتعلقة بالذمم خلاف المعهود في الاستعمال لهذه اللفظة في لسان الشرع. فنحن نعلم أن النصوص التي جاءت واستعملت فيها لفظة النذر تطلق ويراد بها النذر الخاص، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يكن محتما أو لم يكن لازما عليه من قبل. إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فأطلق أنه نذر أن ينحر إبلا، فانصرف الذهن إلى أن المقصود بالنذر أي أنه يفعل الشيء الذي هو غير واجب ولا لازم عليه أن يلتزم به وأن يحتمه على نفسه وأن يجبه عليها. فالمعهود في استعمال لفظ النذر قد يعكر شيئا ما على هذا التوجيه. وهناك توجيه آخر لهذه الآية، وهو أن المقصود بها النذر المطلق الغير معلق بشرط ولا بقيد، بمعنى أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام مطلقا، ليس في مقابل شيء، يعني لهو ليس لا يجعله شرطا في أو قيدا في مقابل أن يتحقق له منفعة ما، كأن يشفى مريضة أو أن يرزق. لله علي مثلا إذا قال لله علي إن رزقني الله أن أخرج من هذا الرزق مبلغا وكذا مثلا، فهذا هنا نذر خاص. أما النذر المطلق يقول لله عز وجل علي أنه إذا رزقت سأتصدق، لا، هذا يكون الأول، يعني أن لا يكون مقيد بشيء، أن يفترض العبادة على نفسه دون تقييد. وأما النذر الذي جاء في الحديث، يعني النذر الذي في الآية، هو أنه ينذر نذرا مطلقا غير مقيد بأي شرط، لا إن شفى مريضي، إن الله عز وجل يسر هذا الأمر، إن كذا وكذا، دون مشارطة. فيكون المؤمنون ممتدحون بفعل هذا النذر، ويكون هذا النذر قربة مستحبة لله تبارك وتعالى. ويكون النذر المذموم في الحديث هو الذي يكون فيه المشارطة أو يكون فيه القيد، يعني أن يقيد نذره بشيء معين يحصل له. فهذا الذي يستخرج فيه من البخيل، هذا يستخرج فيه من البخيل لأن فيه معنى المشارطة. وهذا القول فيه فقه، فيه فقه جيد، من جهة أن النذر، أنت إذا تأملت في معنى النذر تجد أن الإنسان المطيع لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والراغب في الله تبارك وتعالى وفي الدار الآخرة، تجد أنه يسابق ويسارع ويكثر من الخير دون النظر إلى ما يلحقه من فعل هذا الخير، لأنه مطيع، مطيع لله عز وجل. أما ولذلك تجد المؤمنين يطيعون الله عز وجل ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى ما يلحقهم أو ما يأتيهم، لكنهم تصديقا وإيمانا بالله تبارك وتعالى يسعون في رضاء ربهم تبارك وتعالى، مع رغبتهم طبعا في رضوانه وجنته وغير ذلك، ولكن لا يشارطون، لا يلتفتون إلى ما يجري لهم مع ما يفعلونه، كفعل صاحب القصاص أو صاحب الموازنة أو صاحب الميزان، حطيت أنا قمت هذه الليلة، ها غدا يلتفت ماذا سيجري له، ماذا سييسر الله عز وجل عليه، يعني ينظر في الفعل وفي أثره نظر الوازن والقائس. فهذا ليس هدي المؤمن عموما، المؤمن المطلق، لكن المؤمن وعده الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، والله جل وعلا هو الصادق تبارك وتعالى فيما وعد تبارك وتعالى. أما من يكون عنده شرك أو مشرك فأنت تجد أنه يتفشى فيهم عبادة النذر، فدائما تجد أن الذين يبتلون بالشرك بالله تبارك وتعالى بالمقبورين أو بغيرهم تجد أنه سرعان ما يقوم بهذا النذر ويكثر منه ويتفشى فيهم. فأنت تجد عامة الصالحين مثلا، عامة الصالحين أو من ظاهرهم الصلاح في من تعلمهم وتعرف أحوالهم، لو تفقت يمكن جلهم قد لا يكون خطر في باله أن ينذر أو أنه لم يقع منه النذر، بينما لو نظرت في من ابتلي بالشرك أو من ابتلي بدعاء غير الله أو بغير ذلك من هؤلاء القبوريين، فتجد عند الواحد منهم يعني عبادة النذر هذه على طرف لسانه، إن شفى الله مريضي نذرت أن أذبح، إن كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم متعلقين بالأسباب المادية وقلوبهم لم يقع فيها الإيمان الواجب. فأقول إن في هذا القول الذي ذكره بعض أهل العلم فقه، فقه، لكن في الحقيقة أنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في النذر كما تقدم أن النذر لا يأتي بخير النذر لا يأتي بخير فهذا قول مطلق عام، فهو يشمل كل نذر، فتخصيصه بمعنى معين في الآية مما يشمل أصل معناه يعني فيه نوع من الضعف، فيه نوع من الضعف. القول الأول أوجه من جهة ماذا؟ أنه جعل النذر في الآية له معنى وفي الحديث له معنى آخر يشمل النوعين المطلق والمقيد، ويكون النذر في الآية الالتزام بالواجبات، فيكون النذر من حيث القيام بالواجبات اللازمة يكون فيه إيفاء بالنذر. فجهة القول الأول من هذه الجهة جعله يعني النذر على إطلاقه في الحديث، وتفسير النذر في الآية بنوع آخر هو أوجه من ناحية العلمية، هو أوجه من الناحية العلمية. لكن عكر على ذاك القول معهود الاستعمال في لفظ النذر، وعكر على القول الثاني أن فيه تقييد للإطلاق والعموم في أن النذر لا يأتي بخير من غير يعني من غير شيء واضح. فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الآية مثل الآيات التي تأتي في وصف المؤمنين حين يقول الله تبارك وتعالى مثلا أحيانا يصف الله عز وجل بالمؤمنين بأنهم يفعلون فعل قد يكون حراما لكنه يمتدحهم بالتوبة منه وبالرجوع إليه وبالإقلاع منه سواء كان ظلما أو غيره، كما قال مثلا الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهنا يوفون بالنذر أي أنه إذا وقع منه أنه نذر فإنه يسارع إلى الإيفاء بنذره، إذا وقع منه النذر يسارع إلى الإيفاء بنذره، وإلا النذر نفسه دائر يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم طبعا، لأن من أهل العلم كما هو معلوم من يذهب إلى أن النذر في أصله حرام، النذر في أصله يقولون حرام استدلالا بذاك الحديث. لكن الصحيح الذي يدل عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فهذا يدل على الكراهية، يدل على أن النذر مكروه وليس بحرام والله أعلم. فبناء على ذلك يوفون بالنذر أي أنه قد يعرض بالمؤمن في بعض الأحايين أنه تندفع يعني يندفع في نذر ما لسبب ما، فإذا نذر فإنه يسارع بالإيفاء بنذره ولا يترك ذمته شاغرة بالمطالبة بهذا النذر. فإذن يكون وصف المؤمنين يوفون بالنذر بهذا المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى
يكفي. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني، الأصل الثاني من الثلاثة الأصول التي تجمع أحيانا في النصوص كما جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي حق على الله عز وجل أن يرضيه، وكما جمعت في حديث السؤال في القبر، ففي القبر يسأل المكلف عن هذه الثلاث، فتجمع هذه الثلاث في بعض النصوص، وهي متضمنة في الشهادتين أيضا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبناها هذه الثلاثة الأصول: الإيمان بالرب تبارك وتعالى بالله عز وجل، الإيمان بالرسالة، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا شرع في الأصل الثاني الذي يجب على كل مكلف حتى يكون مسلما أن يؤمن به، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ونحن سبق وأن قلنا أن المعرفة يستعملها الشيخ بمعنى العلم، لا مطلق المعرفة، لا، العلم الخاص الذي هو يستلزم القبول والانقياد والتصديق وغير ذلك. فالمقصود بالمعرفة هو الإيمان، هو الإيمان، أن يعرف المعرفة التي تستلزم الإيمان، ولا يقصد مطلق المعرفة، لأن المعرفة قد تستعمل بمعنى العلم بالشيء كمعلومة يعرفها الذهن، يعني المعلومات اللي يعرفها الإنسان حتى لو لم يؤمن بها معرفة. ولذلك لا تنفع المعرفة وحدها، لا تنفع في الإيمان. اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الدين، لكن ليسوا بمؤمنين. فالأصل الثاني أن يعرف المكلف بعد معرفته لله جل وعلا، بعد معرفته لله وإيمانه به واستسلامه له، بعد يعني أن ينطق بأن بشهادة لا إله إلا الله اللي هو الأصل الأول معرفة الرب تبارك وتعالى، فلا بد أن يعرف دين هذا الرب تبارك وتعالى. ما هو دينه؟ فدينه الإسلام، دين الله جل وعلا الإسلام. والإسلام يطلق ويراد به شيئين، يراد به إسلام عام الذي بعث به كل أنبياء الله عز وجل، كل أنبياء الله تبارك وتعالى بعثوا بالإسلام، يحكم به النبيون الذين أسلموا. فالإسلام هذا دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا الإسلام العام بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ وصار الإسلام المطلوب هو الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الله جل وعلا سمى دين الأنبياء من قبل إسلاما، لكن هذا إسلام عام، إسلام لكل نبي يأتي به، لأن أصل الدين واحد بين الأنبياء جميعا، لكن الذي يختلف من نبي إلى آخر هو الشرائع، هو الشرائع والأحكام. فالمقصود معرفة دين الإسلام بالأدلة. لفظة الدين طبعا كما سيتبين معنا وكما ذكر الشيخ تشمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. طيب، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نحن تكلمنا من قبل في الأدلة وقلنا أن الأدلة الشرعية هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجد عندنا علم لدني، ما يوجد عندنا مكاشفات، ما يوجد عندنا ذوق، ما يوجد عندنا وجد، ما يوجد عندنا مقاييس عقلية، ما يوجد عندنا شيء. الله أغنانا، الله أكرمنا، لكن الله أكرمنا وأغنانا بما يعني لا يحتاج منا إلى جهد وكد وتعب. فينبغي أن يشكر المسلم الله تبارك وتعالى وأن يعرف هذه النعمة. لكن مرض القلوب عياذا بالله تبارك وتعالى هو الذي يدفع الإنسان دائما إلى التهلكة. الإنسان دائما طبيعته، لأن الله جل وعلا خلقه عاقلا وجعل ما يميزه عن سائر الموجودات العقل، فيغتر بعقله ويفتن به، خاصة إذا أعطاه الله عز وجل عقلا حديدا أي ذكاء. فإن من أعطي ذكاء مثل من يكون قد أعطي مالا أو أعطي جاها أو أعطي جمالا أو غير ذلك، يكون هذا فتنة له. فالمقصود أن طبيعة الإنسان أنه كما ذكر أهل العلم يعني يفرح بما يحصله بالنظر أضعاف أضعاف ما يفرح بما يحصله بالخبر. الإنسان طبيعته إذا يكد ذهنه ثم يصل إلى المعلومة يفرح أكثر مما لو أنه أتيت بهذه المعلومة مباشرة وقلت له، يشعر بلذة، هذه لذة طبيعية طبعا. لكن إذا كانت تؤدي إلى الهاوية بأنه لا يقبل من الشرع إلا ما يقتنع به، كما يشيع استعمال هذه اللفظة في هذه الأزمنة، يقول أنا غير مقتنع بكذا، اقنعني بكذا، وما الذي أقنعك به؟ ولماذا تقتنع؟ هل علمت خبر الله عز وجل؟ هل علمت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمت المعنى أو لم تعلم؟ علمت، خلاص أطع. لا تشترط شيئا في أمر الدين غير معرفة معنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه النعمة العظيمة الكبيرة التي الله جل وعلا أغنى بها هذه الأمة وانتفعت بها، لم يستغني بها فئام كثير من الناس ظنوا أن الدين بحاجة إلى أشياء من خارجه تكمل بناءه أو تتمم النقص الذي فيه. وهذه من الأمراض العظيمة التي بلي بها الناس، والتي هي باب من أبواب الشيطان الكبرى التي نفذ بها إلى كثير من العقول والنفوس فحرفهم عن الصراط المستقيم. الواجب الاتباع لما أنزل الله وتوطين النفس على ذلك. ومثل المؤمن كمثل الجمل الأنف، أنف أين منقيد؟ انقاد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال لحظة أفكر، اقنعوني، أريد كذا آيات. ما اشترط آياتا، ما اشترط صلى الله عليه وسلم، ما اشترط إبراهيم آيات، لكنه لما جاء في موقع آخر وفي موضع آخر أراد زيادة اليقين، تذلل لله ودعاه وطلب منه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. فقال له الله جل وعلا أولم تؤمن؟ فهو آمن، لكن بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال بلى ولكن يطمئن قلبي. فتطلب المؤمن زيادة الأدلة بإعادة النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتدبر. الله جل وعلا أعطانا العقل، وما قال لك لا تستعمل عقلك، وما قال لك إلغي عقلك، لكن الله جل وعلا قال لك لا تجعل عقلك حكما على ديني، ولا تجعل الشيء الذي لا يأتي من طريق عقلك لا تسلم له، ولا تعظم من شأن العقل فتجعل كأن الهداية مقرونة بالعقل. فهذا هو المنهي عنه. ولذلك هؤلاء المارقين من شدة مروقهم وبناء أمرهم على تعظيم العقل وضعوا حديثا موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل. أول ما خلق الله العقل، وهذا خلاف ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب. فالمقصود أن العقل مطلوب، والتعقل مطلوب، واستعمال نعمة العقل والشكر، والله جل وعلا فتح لك المجال أن تستعمل عقلك، لكن استعمله في الموضع الصحيح الذي ينبغي أن تستعمله فيه، وابعده عن المواضع التي ليس للعقل فيها مسرح وليس عنده طاقة، فهذا من العقل أن تحجبه عنها، مثل كيفية صفات الله عز وجل، هذا وخر عنه، لا تطمع عقلك في هذا. لكن معاني صفات الله وإثباتها له والإيمان بها، هذا واجب مما بعث به أنبياء الله عز وجل. كذلك أن تستعمل عقلك تبعا للنور. فالعقل كما ضرب أهل العلم مثلا جميلا له بأنه مثل النظر مع النور. فلو أطفأنا السرج هل نستطيع أن نبصر شيئا؟ ما نستطيع مع وجود العين. فالعقل كالعين، أنت لا تستطيع في الظلام الدامس أن تبصر شيئا مع صحة الآلة وهي العين، ولكنك إذا أضأت النور استطعت أن تبصر. فالنور هو ما أنزل الله عز وجل علينا من رحمته وكرامته تبارك وتعالى من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقل يستعمل تبعا لهذا، لفهم ما أراد الله منا. هذا هو الذي يجب أن يشتغل به العقل في المطالب الدينية لا غير، أن يكون تابعا، أن يكون عبدا، أن تعبد عقلك، أن تجعله تابعا لما أنزل الله، لا تجعله حكما، لا تغتر بعقلك. فإن شر داء بلي به الناس داء العجب. وهل العجب ينشأ إلا من الاغترار بالعقول؟ فإن أعظم مرضين تبلى بهما القلوب بعد الشرك داء العجب وداء الكبر. فداء العجب أن يرى الإنسان عند نفسه ما عند غيره، وأعظم ذلك يكون من جهة الإعجاب بالعقل وبالرأي. العقل أهلك إبليس وأخرجه من الجنة، فقاس قياسا عقليا معارضا أمر الله عز وجل بالسجود، قال له الله عز وجل أسجد. معنى السجود واضح ولا مو واضح؟ واضح وبين، أسجد لآدم، أسجد أنا ربك آمرك أن تسجد، أسجد. ماذا قال؟ قال أسجد هذا من طين، أنا عبدت الله عز وجل حتى رفعني إلى عداد الملائكة، أنا وأنا خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس قياسا عقليا في مقابل النص، استعمل عقله في مقابل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى عليه؟ حلت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فكيف يأمن مسلم أو يأمن مكلف أو يأمن إنسي أن يستعمل عقله خلاف أمر الله جل وعلا ونهيه، وأن يجعل نفسه حكما على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح؟ لماذا لا يوثق بالرب تبارك وتعالى وبشرعه؟ لماذا لا يستسلم له؟ أليس ديننا دين الإسلام؟ نحن الآن ندرس الإسلام، والإسلام اشتق لفظه من الاستسلام. فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبهذا القيد بالأدلة تبين لنا ماهية العلم الشرعي الحقيقي من غيره، وذلك أن العلم الذي لا يكون عن دليل هذا ليس بعلم. فالعلم إذن دليل، أدلة شرعية. العالم الناصح هو الذي يربط الناس ويربط المسلمين بالأدلة الشرعية ويوصلهم إليها، ويجعل من نفسه قنطرة، يجعل من نفسه قنطرة يوصل الناس إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف بينهم وبين الأدلة الشرعية حتى ينتهى إلى قوله أو إلى نفسه. فهو خادم للعلم وخادم للدين، فيصل يود لو أن كل الناس تبصروا في دين الله تبارك وتعالى بالأدلة الشرعية، يشاع التفقه في الدين وفي الأدلة الشرعية، يشاع العمل بالأدلة الشرعية، يشاع سماعها، يشاع حفظها، حتى يكون الناس على بصيرة من أمر دينهم. فهذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو فارق عظيم بين العلم وبين غيره. ولذلك أجمع أهل العلم على أن العلم لا يصح أن تطلقه إلا على ما كان عن دليل، وأن الشيء المعلومة المعينة المنتسبة إلى الشرع أو المنسوبة إليه إذ لم تقرن بالدليل الشرعي الدال عليها والذي يعقل المكلف أنها دالة على هذا المعنى، وانتبه إلى هذا القيد، فإن هذا هو التقليد وهو المذموم. فالتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، وهو من الأمراض العظيمة التي أصابت الأمم وجعلتهم يتتابعون على الأمور من العقائد الفاسدة، يقلدون ما كان عليه آباؤهم. فالتقليد آفة الآفات، ولذلك حرمه الله عز وجل على هذه الأمة إلا للضرورة. إنسان عنده مسألة معينة تشكل عليه لا يعرف حكمها الشرعي، يسأل العالم بالكتاب والسنة عن حكمها فيفتي فيعمل بها، لكنه يحرم على المسلم أن يجعل من التقليد دينا يدين به لله تبارك وتعالى. لكن التقليد يكون للضرورة وللضرورة القصوى، فيسأل الإنسان عن الشيء المشكل، لكن أصل دينك تبني على ماذا؟ تبني على الأدلة الشرعية، اسأل عن الدليل. وإذا سألت عن الدليل لا تكتفي، انتبه لا تكتفي بأن تقرن المسألة بدليل فقط، فإن كثيرا مما يبنى على التقليد يقرن فيه الأقوال بأدلتها، لكن عليك أن تعمل وأن تستعين بالله تبارك وتعالى أن تعرف أن هذا الدليل دال على هذا المعنى من وجه واضح وبين. مو يأتيك المشرك يقول لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهؤلاء الأولياء هم أعظم من شعائر الله، يلا هذا دليل ولا مو دليل؟ دليل شرعي، لكن أين دلالته على المطلوب؟ وأين دلالته على ما المراد منه؟ فإن هؤلاء المجرمون القاطعون للطريق بين الناس وبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون بألوان من الحجج ولكنها شبه، وإن قرنت بالأدلة لكن الأدلة لا تؤدي إليها، إما لأنها تعارض أدلة أخرى، وإما لأنها لا تدل على المطلوب، وإما أنها لم يفهم السلف الصالح منها هذه المعاني المزعومة. إذن فأنا أبني أمري على الدليل وعلى الاتباع، ولكن أيضا أحرص على التفقه وعلى أن أعلم دلالة هذه الأدلة على مطلوباتها، فإنه ما من مبتدع إلا وهو ملقن حجته، يقول بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ما من مبتدع إلا وهو ملقن حجته. هل هناك إنسان على باطل يعني ما يأتي بشيء يدل على ما هو عليه؟ أبدا. الاستدلالات على طرف اللسان لمن فتح قلبه للشيطان. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لكن العبرة، هل هذا الدليل هو الذي استعمله أهل العلم في هذه المسألة؟ هذا أول سؤال، تعرف أبواب العلم، لا يستعمل دليل أجنبي في باب آخر غير بابه. كذلك أن تلاحظ وأن تمعن وأن تسأل الله عز وجل أن يمنحك اتباع الحق واتباع الدليل الشرعي حتى تكون على بصيرة. فإن العلم هو ما يكون عن دليل، وما لا يكون عن دليل فهذا هو التقليد، وهي صفة مذمومة ذمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم إلى قلادة يجعلها في يد رجل، أو ما معناه، يعني يربط في عنق شيء ثم يضع في يد إنسان آخر. لماذا؟ لماذا؟ ليس هذا الوصف لا ينبغي أن يكون إلا للكتاب والسنة، إلا للكتاب والسنة. إذن فالإسلام هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله تعالى في وصف الإسلام معرفا بمعناه مضمنا إياه ما تقدم، لأنك لا تستطيع أن تبتدئ في تعريف الإسلام، ما تقدر تأتي وتعرف الإسلام وتقول: لا أنا بحث من ربك، هذا أفصله خليه الحين أعرف الإسلام بروحه، ما يصير. هذاك البحث جزء لا يتجزأ من معنى الإسلام مضمن فيه، فلا بد من إعادته. إذن فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا أول شيء، والشيخ في كل ذلك يعين الناس على فهم الحق حتى يعلموا مناقضة ما فشى من البدع الشركية في زمانه مما يناقض لا إله إلا الله، ومما يناقض ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم معنا معرفة الرب تبارك وتعالى. إذن الرب هذا الذي عرفته، فلازم معرفتك إياه أن تستسلم له. إذن فمبنى توحيد الله جل وعلا أن تعرف الله عز وجل، معرفته. إذا عرفته تبارك وتعالى تحبه، إذا أحببته تبارك وتعالى أطعته. إذن معرفة، معرفته، محبته، طاعته تبارك وتعالى. إذن فهذا الاستسلام لله بالتوحيد بشقيه. والمقصود هنا إذا جمعنا، يعني هنا الشيخ يعني إذا اقتصرنا على تفسير الشق الأول اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن المستحسن من جهة المعنى أن يراد بالتوحيد هنا التوحيد العلمي الخبري، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته، ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. معرفة الله عز وجل بربوبيته تبارك وتعالى، ومعرفته بأسمائه وصفاته. فعرفت الله عز وجل فتستسلم له، تستسلم له جل وعلا، ثم بعد ذلك تنقاد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة. فطاعة الدين لا تطيعها إلا الله عز وجل، فإن الدين لا يؤخذ إلا من جهة الرب جل وعلا أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث من الله عز وجل. ولو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب طاعته، فطاعته تابعة من هذه الحيثية لطاعة الله عز وجل. ومن ناحية الحكم فحكمها هو حكم طاعة الله تبارك وتعالى. إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيثية الأصل هي تابعة لطاعة الله جل وعلا الذي أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الحكم الشرعي لها فهي مثل طاعة الله. ولذلك الله عز وجل يأمر بطاعة نفسه تبارك وتعالى ثم بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثل ما تطيعون الله عز وجل. إذن الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة. فإذا أحب المكلف الله جل وعلا وعرفه وآمن به ووحده ثم أطاعه، فإنه لا بد أن يحب من يحب الله عز وجل، لا بد أن يحب من يحب الله تبارك وتعالى. فإذا أحب من أحب الله عز وجل لا بد أن يبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في درس مستقل، وهي ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. فكما أنه يجب أن يوالى المؤمنين فيجب أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك وأن يبغضوا في الله عز وجل. لا تعددية ولا بطيخ، لا الآخر ولا الكلام الفارغ، هذا كله محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلمين أن ينساقوا خلف الكافرين في هذه الألفاظ وفي هذه الأشياء والإصطلاحات التي تعمم. فبدأ الناس، ومع الأسف حتى من انتسب للدين منهم، يكرر ما يغوله الكفار كالبغبغاوات، تعددية وحق الآخر. أنا ما قلت لك اذبح الكافر، هذا حرام، فعل الزرقاوي وفعل ابن لادن وفعل هؤلاء هذا خروج وضلال وإهانة للدين وتشويه وغير ذلك، ولكن لا يعني هذا أن يكون ما بيننا وبين الكافرين صفاء وود ومودة، لا، إن هذا مناقض لما هو لازم في صدر المؤمن من حبه لله ولمن يحبه الله عز وجل. ومن هنا ركز الشيخ وما زال يلهج بالتركيز على مثل هذه المسألة، لأن العلم يراد منه العمل، العلم يراد منه العمل. فإذا آمنت بالله عز وجل كيف تحب من يبغضه الله تبارك وتعالى؟ فذكر الشيخ من معاني الإسلام البراءة من الشرك وأهله. إذن فعرف الشيخ الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه الثلاث مجتمعة هي الإسلام، هي الإسلام، وهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نعرف فرقا كبيرا جدا بين الإسلام وسائر الديانات وسائر الملل الفاسدة. الإسلام وصف ظاهر عام يقال ويعمل بموجبه، فليس في الإسلام نوع من السرية في الاعتقاد، بمعنى أن الإنسان يسر اعتقاده من غير إكراه، لا، الإسلام أمر ظاهر وبين يظهره المسلم ويبينه ويدعو إليه إذا كان عنده القدرة. إذا لم يكن عنده القدرة أو أنه أكره على الضد من ذلك يلحقه ضرر، فإنه يستطيع أن يتجمل بالصبر والسكوت. لكن الإسلام لا يبيح الخيانة، لا يبيح الخيانة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. ولا يصح للمسلم أن ينطق بشيء خلاف اعتقاده إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في هذه الصورة يصح له. أما أنه مع المكنة والقدرة وعدم وجود الضرر فينطق بشيء خلاف اعتقاده، ينطق بشيء خلاف اعتقاده وهو قادر وهو متمكن، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يسر اعتقاده مع إمكان أن يجهر به. فهاتين الثنتين خصلتين ذميمتين ليست من أوصاف المسلمين، وإنما هي من أوصاف الخائنين. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. لأنه ما الذي يدفع الإنسان أن يكتم شيئا في قدرته أن يبينه وهو من الدين؟ ما الذي يمنع الإنسان أن يتكلم بشيء يعتقده وهو قادر؟ ما الذي يمنعه؟ ما يمنعه إلا وهاء حجته أو كون هذه عورة يريد سترها لأن أمره ينفضح. ولذلك تجد أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل السنة رحمهم الله تعالى وألحقنا بهم وإخواننا في الصالحين، وصف أهل السنة بوصف جامع جعل مبناه على الظهور على الحق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لماذا؟ يعني صفة الظهور جعلها صفة في أهل السنة، لأن ما عندهم شيء، ما يبون منك دينار، ما يبون منك صوت، ما يبون منك درهم، يريدون بتبليغهم ما علموا أن يزدادوا قربا من الله وأن يعم النفع ويحصل رضوان الله تبارك وتعالى. فلذلك انتبه، الإسلام أمر ظاهر وبين، ولذلك شرع الله عز وجل للمسلمين صفات ظاهرة في ألبستهم في هيئتهم حتى تتضح صبغتهم، صبغتهم الظاهرة حتى في هديهم وفي كل شيء من أمرهم. فالمقصود أن هذه صفة في المسلمين يجب أن ينتبهوا إليها وأن يعرفوا نعمة الله عز وجل لهم فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الدين كما جاء في حديث جبريل الذي سيأتي، أن الدين يشمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فهذه يعني لنكمل، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الإسلام إذا أطلق وحده، يعني إذا أطلق وحده من غير أن يقرن معه الإيمان، يشمل الإيمان، يشمل الإيمان، الإيمان يدخل فيه. وإذا قرن مع الإيمان، ذكر الإسلام والإيمان، يكون الإسلام يراد به هذه المذكورات، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر هذه الخمس صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هذه الشعائر العظيمة، دعائمه وأركانه هي هذه الشعائر العظيمة الظاهرة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه من أعمال الإسلام ومن الإيمان أيضا، فإن الإيمان يشترط به أيضا أن ينطق بلا إله إلا الله كما الإسلام، وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة هي شهادة النجاة والفوز، وهي أعظم كرامة الله عز وجل على عباده. وإذا أطلقت قلت الشهادة، فهي تشمل الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تطلق فتقول الشهادتين، تقصد شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقت فقلت شهادة أن لا إله إلا الله ولم تقل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي أحيانا في بعض الأحاديث، يذكر شطرها الأول ولا يذكر شطرها الثاني، فيكون المعنى ماذا؟ أنها متضمنة لازمة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة من شهادة لا إله إلا الله. فلك أن يعني هي تأتي على يعني أنحاء النحو التام الكامل، أن تذكرهما معا كما ذكر الشيخ: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول الشهادتين، أن تذكر شهادة لا إله إلا الله، فيلزم منها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله هذه الشهادة هي واجب على كل مكلف. كل مكلف لا يكون مسلما إلا إذا قال لا إله إلا الله. فالذي لا يقول لا إله إلا الله لا يكون مسلما. فقولها باللسان واجب عيني مع القدرة، ولا يكون المسلم مسلما إلا بها بالإجماع. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وفرق بين قولك شهادة أن لا إله إلا الله وبين قولك قول لا إله إلا الله. فالشهادة معناها العلم والإقرار واليقين والقبول والانقياد والإعلان بأنك تقر بهذه الكلمة المباركة الطيبة العظيمة بشروطها الشرعية ومعانيها التي جاءت بها. هذا شهادة أن لا إله إلا الله. الله عز وجل خلق السماوات والأرض هذه من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله هي أعظم الدين، هي أعظم الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي عنوان هذه الملة. ولا يكتفى فيها فقط بأن تقال باللسان، بل لابد من اعتقاد معناها والإقرار به، أن تقولها وأنت منقاد ومؤمن وموقن بأن الله عز وجل وحده تبارك وتعالى هو الذي له الشهادة بأنه الإله الحق. لأن هذه الشهادة معناها لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل. وإلا هناك آلهة كثيرة كما هو معلوم، لكنها معبودة بالباطل، معبودة بالافتراء، معبودة بالمنازعة لله عز وجل في حقه. أما الإله الحق الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وذلا هو الله عز وجل. هذه هي الشهادة التي ينجو قائلها بصدق وبإخلاص وبعلم وبقبول وبانقياد وباستسلام لها. فهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي رأس الأمر، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسلام، لأنها أمر ظاهر وإن كان لها معاني باطنة هي من الإيمان، لكن لجلالتها جعلت هي مثل ما تقول هي الراية الكبرى، هي أعظم شيء يجب أن يحقق وأن يتمسك به. وكل ما يأتي في الدين بعد لا إله إلا الله فهو تابع لها، لأنه إما أن يكون وصفا لله عز وجل وأسمائه وصفاته وحقوقه تبارك وتعالى، وإما يعني إخبار عن أهل الإيمان وصفاتهم وأعمالهم، وأهل الكفر وصفاتهم وأعمالهم، وما وعد الله عز وجل أهل الإيمان من الجنة وما وعد الله عز وجل أهل. فكل الدين هو تابع لهذه الشهادة. فهذه الشهادة على يسرها وسهولتها وقرب تناولها يجب أن يعلم أنها علم عظيم. ليس العلم عظمته هو بكثرة حروفه وألفاظه، فإن من العلم ما يكون وبالا عياذا بالله تبارك وتعالى على صاحبه، لكن العلم النافع هو الذي ينتفع به العبد. فهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، هي أعظم العلم، هي أعظم العلم. وكلما وفق العبد لأن يحققها كلما كان الصلاح والخير وتصحيح كل شيء تابع لتصحيحها من نفسه. وكلما وقع من العبد نقص في تحقيقها كلما لازمه الفساد والشر. فلا إله إلا الله هي عنوان الإسلام، هي أول ركن في الإسلام، يتبعها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأدلة على يعني ما تقدم يعني من الإسلام. الإسلام هذه الأركان العملية العظيمة والتي أصولها موجودة في سائر يعني بعثات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني في من دينهم الصيام، ومن دينهم الحج، ومن دينهم ذكر الله عز وجل، طبعا قبل ذلك شهادة لا إله إلا الله والحج والصيام والزكاة. فهذه أصول موجودة، أصول هذه العبادات كلها موجودة في دين كل الأنبياء، لكن تفاصيلها، تفاصيل أحكامها، هذا ما يختلف من شريعة إلى أخرى. نكتفي نكمل إن شاء الله. يقول هل يشرع للرجل أن يضع يده على المصحف ويقسم عليه، وما هي الطريقة الشرعية للقسم عليه؟ المشروع في القسم أن يكون باسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته تبارك وتعالى، والأحسن في القسم أن يكون بما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول المكلف والذي نفسي بيده ونحو ذلك. أما أن يضع يده على المصحف أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى آثار ونقول، ما أعلم أنا فيها شيء. يقول هل يجوز للرجل أن يجلس على مائدة فيها امرأة كاشفة عن وجهها وهي زوجة أخي، من حيث يعني أن يكون هذا فعل دائم مستمر في كل مرة أن يكون هدي؟ فلا شك أن هذا أمر غير صحيح، هذا أمر غير صحيح، حتى لو كانت هذه المرأة تعتقد يعني بجواز كشف الوجه، لأن كثرة الأمر هذا أن يكون هدي للمسلمين أن يجلس الرجل الأجنبي مع الأجنبية فهذا غير صحيح. أما إن كان هذا عارضا كأن يكون في بعض الأحايين أو عند بعض الحاجات، وأمكن أن تجلس في يعني زاوية دون أن يسلط النظر عليها للحاجة، فهذا أمر قد تعرض له أحيانا بعض الحاجات، كان يعني مثلا أحيانا يعني يكون بعض المرضى في المستشفيات أو يكون في حال سفر أو في غير ذلك، فالأمور تقدر بقدرها. يعني يقول هل نشهد للبعض بالإيمان؟ الإيمان المطلق لا، ما يقال فلان مؤمن بإطلاق، فهذا نهى عنه يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحرر أهل العلم أنه لا يجوز أن يطلق مؤمن من غير التقييد بالمشيئة إن شاء الله. وأما قول هل نشهد لبعض بالإيمان، فما هو المقصود بالشهادة؟ يعني إذا كان المقصود بذلك لإثبات حق معين أو لمجرد التزكية، فإذا أريد التزكية فينبغي التأسي بالسلف الصالح في تزكياتهم، فيقال فلان يعني كما قال أبو بكر الصديق مثلا لأبي أو كذا، ما نعلم عليك إلا خيرا، يعني العبارات الصادقة المطابقة واللي يحصل فيها التزكية ويحصل فيها المطلوب، فلان ظاهره السنة، فلان إن شاء الله على خير، يحصل فيها المقصود للمطلب المعين. وإذا كان المقصود بهذه الشهادة شخص يعني يموت من المسلمين، يعني شخص من المسلمين يموت، فالبعض يحب أن يشهد له بالإيمان، يظن أنه بذلك يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وذلك لما مرت جنازة فقال فشهدوا لها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فمر بجنازة، فشهدوا لها بشر عياذا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا ما وجبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. فالمقصود بهذا الحديث، هذا الحديث مما يساء فهمه جدا، فيظن البعض أن المقصود به أن يتعمد الإنسان أن يشهد لشخص معين حتى ينطبق يعني عليه ما جاء من الوصف في هذا الحديث، يعني بمعنى أن يموت الميت فهو يريد له الخير، فيقول أشهد أنه كان يريد أن الحديث هذا يتحقق. لا، هو الحديث هذا أنت إذا نظرت في سبب وروده فإن هؤلاء الشاهدين قد جرى منهم ذلك عفوا دون تقصد، يعني ما تعمدوا، هم جرى منهم هكذا مما في القلب الذي يقع على اللسان. فالمقصود أن هذه النوع من الشهادة ما تنفع هذا الميت إلا إذا كانت مطابقة لواقع الحال، لكن الدليل على مطابقتها لواقع الحال تواطؤ الألسنة على ذكره والشهادة له بالخير مما يعلم معه أنه إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل مما يتطابق مع ذلك. فالمقصود أن أمر الدين ينبغي أن يبنى على التوقيف، وكذلك أيضا أمر آخر أنه ما ينبغي التكلف في شيء من أمر الدين، ما ينبغي التكلف وهو أن يبالغ في الأشياء. فالمقصود قوله هل نشهد للبعض بالإيمان بأن يقول فلان، لا إيش يقول، أي نعم بالنسبة للشهادة يعني، فأقول لماذا تريد أن تشهد له يعني؟ طيب يقول هل يجوز هل تجوز الصلاة خلف من يوالي حزب اللات؟ اللات ولا الله؟ ويدعو إلى الاقتداء بهم في مغامراتهم مع اليهود. هذا تسنع السؤال عدل. ما يعني أعتقد أنك ما تقصد أنه يوالي، يعني يوالي كيف؟ يوالي المشركين يعني، ولا المقصود يؤيدهم في حربهم ظنا أن ذلك سائغ؟ فهذا فيه يعني تفصيل، يعني من ناحية الحكم يفرق. لما تقول يوالي بإطلاق فهو منه، الذي يوالي المشرك هو مشرك، لكن إذا كان يقصد أن يؤيد الحرب فهذا بحسب يعني بحسب مذهبه في هذا التأييد، بحسب مذهبه في هذا التأييد. فكثير من المسلمين ابتلوا بالتأثر بوسائل الإعلام وبدعاة السوء، فبالتالي يتأثرون بمثل هذه الأشياء. يعني فيعني قضية جواز الصلاة، الأصل في المسلم الإسلام، والأصل صحة الصلاة خلفهم، خاصة إذا كان هو الإمام المعين المقتدى في المسجد الذي تجب الصلاة فيه. لكن كونه هو يفعل هذا الفعل منحرف وكون يعني أو فهنا طبعا لابد من البيان، إذا كان الإنسان يستطيع لابد أن يبين وأن يذكر بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا يعني يذكر حقوق الناس يعني جميعا وينسى حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أحب إلى نفوسنا، حق نفوسنا ولا حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا ننسى حق الصحابة رضوان الله عليهم علينا، وما نحن فيه من نعمة دينية هم السبب فيه بعد الله عز وجل ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي أن نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقهم علينا، وأن نذكر أن هؤلاء المذكورين حزب الله هم أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المؤمن يوالي المؤمنين ويحبهم على رأسهم الصحابة، فلابد أن يبغض من يبغضهم، فكيف يجتمع أن يناصرهم وأن يظهر تأييدهم؟ هذا منافي للإيمان الذي في قلبه. ولذلك تجد بعضهم لما انطلق يعني من في تأييد هذا الحزب، بعد ذلك أخذ يتكلم في فضائل عمر وفي فضائل، لأنه هو بنفسه يشعر بالتناقض ويشعر بالصراع، فيشعر أنه أخل بشيء واجب عليه. لا يا أخي، لا تظهر يعني لا تظهر الموالاة لهؤلاء، ولا تظهر الرضا بما يصنعون، يعني لا تظهر هذا الشيء. لكن مع الأسف يعني من لم يبني أمر دينه على الاعتقاد الصحيح والفهم السليم يكون عرضة لأن تتلاعب به الشياطين. يقول: هل يجوز أخذ العلم ممن عقيدته أشعرية وإن تكلموا بالحق؟ هذا السائل موجود هنا. أن كيف يعني يتكلم بالحق وعقيدته أشعرية؟ يقصد في أمور أخرى؟ على يتحال يعني صاحب البدعة أخذ العلم عن صاحب البدعة، هذا فيه تفصيل يرجع إلى صاحب البدعة نفسه وإلى المتلقي عنه وإلى العلم المتلقى. فإذا كان صاحب البدعة ممن يسر ببدعته ولا يظهرها فهذا لا إشكال فيه. إذا كان هذا العلم، هنا نأتي إلى العلم الذي يتلقى، فإذا كان هذا العلم علم اعتقاد أو علم مما هو واجب الديانة مما يشوبه الناس ببدعهم، هذا ما يجوز أن يتلقى من جهة أهل البدع، إلا أن يكون اعتقادا واجبا لا يوصل إليه إلا من طريق أهل البدع فهنا يجوز، وهذه الصورة غير قابلة للتطبيق اليوم. ويبقى الشخص المتلقي الذي هو يتعلم، فهنا إذا كان محصنا بالاعتقاد الصحيح وهو بحاجة إلى هذا العلم المعين، ولا يوجد في أهل السنة من يدرسه إياه، وكان هذا العلم من علوم الآلية الأجنبية عن العلوم الشرعية المحضة، واحتيج إليه وأمن، وكان هذا المتلقي محصنا، فهنا في مثل هذه الحالة لا يمنع من ذلك، كما لم يمنع أهل العلم من الرواية عن أهل البدع عند الاحتياج للرواية عنهم. إذن فيتبين أن المسألة فيها تفصيل، يعني حسب العلم الذي تريد أن تأخذه، المكان الذي أنت فيه، وجود الكفاية في أهل السنة، حال هذا المبتدع، لأن بعض أهل البدع قد يكون معلم بحرب السنة ليل نهار، فهذا كيف تجتمع إليه؟ ولذلك لما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن رجل يأتي إلى رجل من أهل البدع ولا يعلم عنه، يعني يأتي إليه ويتكلم معه ويناصحه ويشعر أنه يؤثر فيه، يعني يؤثر في هذا صاحب البدعة، يعني يجعله يغير مما هو عليه، فهل يجوز أن يأتيه وهو يشعر بهذه الفائدة؟ فقال الشيخ رحمه الله: كيف حين يرى الناس أنه يأتيه؟ لما يرون الناس أنه يأتيه يلتبس عليهم الأمر، يلتبس الحق بالباطل، لأن مبنى معاملة أهل البدع، مبنى معاملة أهل البدع عند أهل السنة على الشدة وعلى الصرامة ليس لأن حكمهم أشد من الكافرين أو المشركين، لا، لكن لأن مصلحة الدين ومصلحة المسلمين ترتبط بهذا النوع من التشدد في معاملتهم والصرامة، فهذا من 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 فقه السلف الصالح ومن ما بنيت عليه يعني مذهب أهل السنة. فالمقصود أن يعني هذا عقيدته أشعرية، فإذا وجد من أهل السنة الكفاية طبعا هذا هو المبتدأ، وعلى التفصيل يعني الذي ذكر. يقول: هل هناك دليل شرعي واحد يعطي إمكانيات تشكيل الحركات الإسلامية كما تدعي حماس بأن وجودها شرعي، واستدلت بالآية لتكن منكم أمة ثم بملاحقة عناصرها من قبل الحكومات العربية حيث الصحابة عذبوا على يد قريش، نرجو توضيح هذه المسألة. هذه المسألة فيها طبعا بحث كبير، لكن الأصل أن الله جل وعلا يعني لم يشرع لكيان أو لوجود بأن يكون له صفة الرسمية أو صفة السلطة على أتباعه إلا كيان الدول القائمة، فالدول هي التي لها حق، ولاة الأمر هم الذين لهم حق السلطنة، هم الذين لهم حق السلطنة، ويجب على المسلمين جميعا أن يكونوا جماعة واحدة في طاعة ولاة الأمور المعينين الذين بيدهم الشوكة وبيدهم السلطة، وأما أن يتفرق المسلمون شيع وأحزاب وأن يقيموا تكتلات فإن هذا مما يضعفهم ومما يناقض مقصود يعني الدين، حتى لو ظنوا أن هذا الأمر حسن أو ظنوا أن فيه المصلحة، فكما قلنا في الدرس المسألة ليست بقياس العقل، أنت تقدر المصالح والمفاسد بعقلك، لكن هناك مصالح ومفاسد منصوصة شرعية، فهذا الفعل الذي هو التحزب والتشيع من يعني دون باقي المسلمين على نظام معين، أو حتى لو لم يكن على نظام معين، على وجه فيه إلزام أو على وجه ينزوي فيه المسلم عن سعة الجماعة العامة التي عليها المسلمون، فإن هذا معارض لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يكون مع الجماعة العامة في طاعة ولي الأمر، إن كان ولي الأمر على خير الحمد لله، إن كان على شر فيصبر كما أمرت بذلك السنة. فالمقصود أنه لا يوجد في الآية التي استدلوا بها دليل، لأن لتكن منكم أمة على المعنيين الكريم، يعني على المعنيين الآية الكريمة، سواء كان المراد بها ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة، أو كان المقصود بالآية ولتكن منكم أمة أي بعضكم، فقد وضحها ما وراءها، ولتكن منكم أمة ماذا يصنعون؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فهذا عمل من؟ هذا عمل أهل العلم، إذا كان المقصود بمن تبعيضية، لتكن منكم أمة يعني بعضكم أي المنتدبين أنفسهم لتعلم العلم ونشره لوظيفة أهل العلم. وإذا أريد المعنى الآخر الأعم ولتكن منكم أمة، فالمقصود أن يقام بهذا العمل الذي ذكرته الآية، الآية حددت الأعمال، ما أطلقت، ما قالت ولتكن منكم أمة وأطلقت يقوموا بعمل السلاطين ويقوموا بكل شيء من شأنه يعني أمر الدين، لا، الآية محددة فيها تفصيل، ولتكن منكم أمة ماذا يصنعون؟ يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، تعليما ووعظا وتفهيما وفتوى وقضاء إذا ولوا القضاء وحكما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسبه. فهذه هي الأعمال حددتها الآية ما أطلقت. فأخذ بهذه الآية ومعارضتها بالنصوص الأخرى فهذا لا يجوز. أما الاستدلال بحصول العذاب والملاحقة من قبل يعني الأشياء هذه فهذا ليس دليلا شرعيا، هذا ليس دليلا شرعيا، يعني أن حصل لهم عذاب أو حصل لهم كذا يعني على أنهم على حق، لا هذا لا يستدل به، ليس هذا دليلا شرعيا، بل هذا يعني من القول على الله عز وجل بغير علم. لا يشترط أن المؤمن يعذب في الدنيا أو أنه يعني يتعرض للأذية، قد يحصل له أذية صلى الله عليه وسلم وقد لا يحصل له. هذا الحديث مشهور بالضعف، هذا الحديث مشهور بالضعف، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يقول ينظر لحزب الله ويقول المسلمين ما في فرق بين السنة والشيعة، فليقول ما في فرق بين السنة والشيعة، هم مع الأسف يعني اللي يزعمون الجهاد، وأما الشيعة أنفسهم فحتى يعني قياداتهم في عز يعني الأزمة التي يعني حصلت وفي أشدها ما أخطأ واحد منهم وأثنى على صحابي أو كذا أبدا، ما يذكرون إلا من يريدون. ومع الأسف المسلمون يعني يجاملونهم في دينهم. ما هو السبيل لتمكين الدعوة في نفوس الناس؟ ونريد نصيحة إلى السلفيين في فلسطين. طبعا تمكين الدعوة يعني تمكين هذا بيد الله عز وجل، تمكين بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من الناس. العباد والعبيد يقومون بما يستطيعون ويصبرون فقط، أما التمكين فهذا إلى الله عز وجل، لأن التمكين هذا يعني وصف يرتبط بالوصف العام للأمة كلها، ما يرتبط بوصف يعني طائفة معينة من جمهور الأمة. فالمقصود أن يعني هذه مسألة كبيرة، لكن إيش نصيحة للسلفيين يعني في فلسطين؟ النصيحة التفقه طبعا وطلب العلم والتمسك بالسنة وعدم الخوض مع الخائضين والحرص على معرفة الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين الدعوات السياسية، بين دعوة الجماعات، لابد من أن يعرف أن الفرقان بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين دعوات السياسية ليس فقط في حدود مسائل معينة، لا هو أعمق من ذلك بكثير، فينبغي أن يحرص على أن يتخلص من كل المواد الفاسدة التي يحملها بعض الأخوان ممن مروا بمرحلة الجماعات، وكذلك أن توصد أبواب أهل السنة من أن تدب إليهم يعني أمراض الجماعات. فلا بد من تطهير الاعتقاد وتطهير الفهم ومن وضوح الفهم في الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين هذه الدعوات، وأن يعلم أن المسافة التي بيننا وبينهم بعيدة جدا وليست قريبة كما يظنه كثير من الصالحين أو المخلصين، لا هم في الحقيقة حرب على الدعوة الصحيحة، يعني يعني هذا أمر طبعا في سعة، ولكن المقصود أن يعني ينبغي للأخوة أنهم يتخلصون من كل الأوضار والشوائب التي حملت إليهم إما عن طريق إخوان يكونون مروا بجماعات أو أنهم يبقون نوع من النوافذ تأتيهم بأشياء من جهة الجماعات. يجب أن يصفوا مصادر الحق عندهم وأن يقبلوا عليها بصدق وإخلاص ويتلقون منها، وأن يصبروا. لابد من الصبر على السنة. السنة اليوم تجعلك غريب، ما تشارك في الأحداث العامة، ما يكون يعني لك صوت في الأحوال العامة. هذا من لازم السنة في هذا الزمان، ففيها غربة، لكن هذه الغربة طيبة وعظيمة ومباركة لأنها على الحق والسنة. فينبغي أن يهملوا العناية بالأمور التي تجعل قلوبهم عرضة للفتن والحوادث والتفاعل معها. ما عليك من الناس ماذا ينشغلون به ويشتغلون، لا تجعل دينك تبع لما يهيج به الناس وما يروج بينهم. إذا كان عندك القابلية لهذا الأمر فعلى السنة السلام، لأنك اليوم سلفي غدا ستكون سلفي في الاعتقاد وفي العمل، سيدب إليك أشياء وهكذا، فالطريق واحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء مثل وصيته بعد السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. لأنه يحتاج هذا إلى الصبر، يحتاج أنك تصبر على السنة، تصبر على السنة. فلا بد للأخوة هناك أن يصموا آذانهم عما يجري حولهم من الانفعالات ومن التفاعل مع الحوادث وما أشبه ذلك، وأن يحاولوا أن لا يجعلوا أحد من الجماعات الأخرى يأتيهم بمواد وشبه. مجلس واحد فيه ثلاثة سلفيين مطهر من أن تدخل إليه الأهواء يكون لبنة صالحة لنشر الحق على المدى البعيد. أما مجالس مختلطة وتدخل فيها شبه وتدخل فيها أشياء، يبقى العكر ملازم وتبقى الفتنة قائمة. فنسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، بقي معنا من العبادات التي ذكرها الشيخ ممثلا بها على العبادات، أصول العبادات القلبية وغيرها مما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى. فيكفي أن يكون الشيء المعين أن يثبت أنه عبادة محضة، فإذا ثبت أنه عبادة عرف الحكم مما تقدم، وأنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فمقدمة معرفة أن هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة، فهذا مرجعه إلى الشرع، يؤخذ من جهة الشرع. فكل ما دل الشرع على أنه عبادة فإنه يجب أن يتعبد به لله تبارك وتعالى وحده، بحسب حكم هذه العبادة وتفصيلاتها التي تعلم من الشريعة. فبقي الكلام على النذر، فقال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية وصف للمؤمنين، ووجه دلالتها على أن النذر عبادة ثلاثة وجوه من هذه الآية. الأمر الأول أنها جاءت في مساق الوصف للمؤمنين، فدل على أنها من أعمالهم المختصة بهم. والأمر الثاني أن الله جل وعلا امتدحهم بأنهم يوفون بالنذر، فكون الله جل وعلا مدحهم بأنهم يوفون بالنذر دل على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك عطفها الله جل وعلا على الخوف، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى، وإذا ثبت كما قلت أن هذا الشيء المعين عبادة، إذن فيجب أن يتقرب به إلى من لا يجوز التقرب إليه بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. طبعا هذه الآية تكلم أهل العلم في مسألة تتعلق بها، وهي كيفية الجمع بين وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فهذه الآية تمدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، والحديث يبين أن النذر غير مرغب فيه وأنه يستخرج به من البخيل، كأن المتقرب بالنذر ينتزع منه هذه القربة انتزاعا، وأنها أمر ليست صفة حسنة في من يقوم بهذا النذر. فكيف نجمع بين هذا المدح المذكور في هذه الآية وبين ذاك الذم المذكور في الحديث إن النذر لا يأتي بخير؟ لا يأتي بخير، ذم للنذر، إنما يستخرج به من البخيل. فهنا سلك أهل العلم مسالك في الجمع بين هذه الآية وبين هذا الحديث، وعلى المسلم أن يعلم أنه لا تتعارض الأدلة الشرعية أبدا. الأدلة الشرعية في نفسها ليس بينها تعارض تام كامل بمعنى الذي يوصف بأنه تناقض، هذا ليس في الأدلة الشرعية. لكن نظر الناظر مثل هذا، نحن لما ننظر في هذه الآية تمدح المؤمنين بالإيفاء بالنذر، ثم الحديث يذم الناذر، فكيف نجمع؟ هناك يعني هناك معنى صحيح تأتلف به الأدلة، هو المقصود الشرعي، وهو المعنى الشرعي الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. وهذه هي وظيفة أهل العلم، هذه هي وظيفة أهل العلم. فأهل العلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانت تشكل أشياء فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تشكل عندهم في المعنى، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل العلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يبينون للناس ما يشكل من مثل هذه الأشياء التي تشكل من جهة نظر الناظر وفهمه، لا من جهة الأدلة نفسها. فالأدلة نفسها يعني في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكمت، كتاب أحكمت آياته، أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه هنا، هذا التشابه يكون في نظر الناظرين. فالمقصود أن أهل العلم سلكوا في الجمع هنا مسالك، يعني أشهرها قول بعضهم أو بعض أهل العلم رحمهم الله أن المدح الذي في الآية يراد بالنذر هنا لا يراد النذر المخصوص الذي يجعله الإنسان على نفسه من غير أن يكون واجبا أصلا عليه، يعني لا يجعل الإنسان على نفسه شيء ليس هو بواجب ينذره، ليس النذر الاختياري الذي يفعله الإنسان اختيارا من تلقاء نفسه، لا، المقصود بالنذر، لأن معنى النذر هو الالتزام بالشيء والإلزام به. فقالوا أن المقصود بهذه الآية هو الواجبات، فالواجبات من حيث كونها لازمة للإنسان صارت بهذا المعنى فيها معنى النذر. فالواجبات إذن نذر، لكن ليس النذر الخاص الاختياري الذي يجعله الإنسان على نفسه، كأن يقول لله عز وجل علي يعني نذرا أن أصوم أو أن أفعل، لا، المقصود الواجبات لما كانت لازمة للناس فأصبح فيها معنى النذر فأطلق الشرع عليها نذرا. فالمؤمنين يقومون بالواجبات وينتهون عن المحرمات، إذن فبهذا الاعتبار هم يوفون بالنذر، ولا يقصد بذلك النذر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بالنذر الذي ذمه صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، هو النذر الذي يجعله الإنسان على نفسه في الشيء المعين مما لم يكن محتما عليه ولازما عليه من قبل. فإذا مفهوم النذر في هذه الآية غير النذر الخاص الذي جاء فيه الحديث، وكلاهما استعمال شرعي. فنحن عندنا استعمال لغوي للنذر، وهو يعني ما يلزم به الإنسان، ويكون الشرع قد استعمل هذا اللفظ في معنيين، معنى أحدهما عام كما في هذه الآية فيكون مقصود به الواجبات، وأحدهما خاص وهو ما يعرف عادة عند الإطلاق، وهو النذر الخاص أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازما عليه. فيكون الشرع قد استعمل لفظ النذر في معنيين، هذا قول. ومما يعكر على هذا القول، أن استعمال النذر بمعنى الواجبات المتحتمة أو الواجبات المتعلقة بالذمم خلاف المعهود في الاستعمال لهذه اللفظة في لسان الشرع. فنحن نعلم أن النصوص التي جاءت واستعملت فيها لفظة النذر تطلق ويراد بها النذر الخاص، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يكن محتما أو لم يكن لازما عليه من قبل. إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فأطلق أنه نذر أن ينحر إبلا، فانصرف الذهن إلى أن المقصود بالنذر أي أنه يفعل الشيء الذي هو غير واجب ولا لازم عليه أن يلتزم به وأن يحتمه على نفسه وأن يجبه عليها. فالمعهود في استعمال لفظ النذر قد يعكر شيئا ما على هذا التوجيه. وهناك توجيه آخر لهذه الآية، وهو أن المقصود بها النذر المطلق الغير معلق بشرط ولا بقيد، بمعنى أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام مطلقا، ليس في مقابل شيء، يعني لا يجعله شرطا في أو قيدا في مقابل أن يتحقق له منفعة ما، كأن يشفى مريضة أو أن يرزق. لله علي مثلا، إذا قال لله علي إن رزقني الله أن أخرج من هذا الرزق مبلغا وكذا مثلا، فهذا هنا نذر خاص. أما النذر المطلق يقول لله عز وجل علي أنه إذا رزقت سأتصدق، لا، هذا يكون الأول، يعني أن لا يكون مقيد بشيء، أن يفترض العبادة على نفسه دون تقييد. وأما النذر الذي جاء في الحديث، يعني النذر الذي في الآية، هو أنه ينذر نذرا مطلقا غير مقيد بأي شرط، لا إن شفى مريضي، إن الله عز وجل يسر هذا الأمر، إن كذا وكذا، دون مشارطة. فيكون المؤمنون ممتدحون بفعل هذا النذر، ويكون هذا النذر قربة مستحبة لله تبارك وتعالى. ويكون النذر المذموم في الحديث هو الذي يكون فيه المشارطة أو يكون فيه القيد، يعني أن يقيد نذره بشيء معين يحصل له. فهذا الذي يستخرج فيه من البخيل، لأن فيه معنى المشارطة. وهذا القول فيه فقه، جيد، من جهة أن النذر، أنت إذا تأملت في معنى النذر تجد أن الإنسان المطيع لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والراغب في الله تبارك وتعالى وفي الدار الآخرة، تجد أنه يسابق ويسارع ويكثر من الخير دون النظر إلى ما يلحقه من فعل هذا الخير، لأنه مطيع، مطيع لله عز وجل. أما ولذلك تجد المؤمنين يطيعون الله عز وجل ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى ما يلحقهم أو ما يأتيهم، لكنهم تصديقا وإيمانا بالله تبارك وتعالى يسعون في رضاء ربهم تبارك وتعالى مع رغبتهم طبعا في رضوانه وجنته وغير ذلك، ولكن لا يشارطون، لا يلتفتون إلى ما يجري لهم مع ما يفعلونه كفعل صاحب القصاص أو صاحب الموازنة أو صاحب الميزان. حطيت أنا قمت هذه الليلة، ها غدا يلتفت ماذا سيجري له، ماذا سييسر الله عز وجل عليه، يعني ينظر في الفعل وفي أثره نظر الوازن والقائس. فهذا ليس هدي المؤمن عموما، المؤمن المطلق، لكن المؤمن وعده الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، والله جل وعلا هو الصادق تبارك وتعالى فيما وعد تبارك وتعالى. أما من يكون عنده شرك أو مشرك فأنت تجد أنه يتفشى فيهم عبادة النذر، فدائما تجد أن الذين يبتلون بالشرك بالله تبارك وتعالى بالمقبورين أو بغيرهم تجد أنه سرعان ما يقوم بهذا النذر ويكثر منه ويتفشى فيهم. فأنت تجد عامة الصالحين مثلا، عامة الصالحين أو من ظاهرهم الصلاح في من تعلمهم وتعرف أحوالهم، لو تفقت يمكن جلهم قد لا يكون خطر في باله أن ينذر أو أنه لم يقع منه النذر، بينما لو نظرت في من ابتلي بالشرك أو من ابتلي بدعاء غير الله أو بغير ذلك من هؤلاء القبوريين فتجد عند الواحد منهم يعني عبادة النذر هذه على طرف لسانه، إن شفى الله مريضي نذرت أن أذبح، إن كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم متعلقين بالأسباب المادية وقلوبهم لم يقع فيها الإيمان الواجب. فأقول إن في هذا القول الذي ذكره بعض أهل العلم فقه لا، لكن في الحقيقة أنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في النذر كما تقدم أن النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، فهذا قول مطلق عام، فهو يشمل كل نذر، فتخصيصه بمعنى معين في الآية مما يشمل أصل معناه يعني فيه نوع من الضعف، فيه نوع من الضعف. القول الأول أوجه من جهة ماذا؟ أنه جعل النذر في الآية له معنى وفي الحديث له معنى آخر يشمل النوعين المطلق والمقيد، ويكون النذر في الآية الالتزام بالواجبات، فيكون النذر من حيث القيام بالواجبات اللازمة يكون فيه إيفاء بالنذر. ف جهة القول الأول من هذه الجهة جعله يعني النذر على إطلاقه في الحديث، وتفسير النذر في الآية بنوع آخر هو أوجه من ناحية العلمية، هو أوجه من الناحية العلمية، لكن عكر على ذاك القول معهود الاستعمال في لفظ النذر، وعكر على القول الثاني أن فيه تقييد للإطلاق والعموم في أن النذر لا يأتي بخير من غير يعني من غير شيء واضح. فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الآية مثل الآيات التي تأتي في وصف المؤمنين حين يقول الله تبارك وتعالى مثلا أحيانا يصف الله عز وجل بالمؤمنين بأنهم يفعلون فعل قد يكون حراما لكنه يمتدحهم بالتوبة منه وبالرجوع إليه وبالإقلاع منه سواء كان ظلما أو غيره، كما قال مثلا الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهنا يوفون بالنذر أي أنه إذا وقع منه أنه نذر فإنه يسارع إلى الإيفاء بنذره، إذا وقع منه النذر يسارع إلى الإيفاء بنذره، وإلا النذر نفسه دائر يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم طبعا، لأن من أهل العلم كما هو معلوم من يذهب إلى أن النذر في أصله حرام، النذر في أصله يقولون حرام استدلالا بذاك الحديث. لكن الصحيح الذي يدل عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فهذا يدل على الكراهية، يدل على أن النذر مكروه وليس بحرام والله أعلم. فبناء على ذلك يوفون بالنذر، أي أنه قد يعرض بالمؤمن في بعض الأحايين أنه تندفع، يعني يندفع في نذر ما لسبب ما، فإذا نذر فإنه يسارع بالإيفاء بنذره ولا يترك ذمته شاغرة بالمطالبة بهذا النذر. فإذن يكون وصف المؤمنين يوفون بالنذر بهذا المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى:
هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني، الأصل الثاني من الثلاثة الأصول التي تجمع أحيانا في النصوص، كما جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي حق على الله عز وجل أن يرضيه، وكما جمعت في حديث السؤال في القبر، ففي القبر يسأل المكلف عن هذه الثلاث، فتجمع هذه الثلاث في بعض النصوص، وهي متضمنة في الشهادتين أيضا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مبناها هذه الثلاثة الأصول: الإيمان بالرب تبارك وتعالى بالله عز وجل، الإيمان بالرسالة، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا شرع في الأصل الثاني الذي يجب على كل مكلف حتى يكون مسلما أن يؤمن به، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ونحن سبق وأن قلنا أن المعرفة يستعملها الشيخ بمعنى العلم، لا مطلق المعرفة، لا، العلم الخاص الذي هو يستلزم القبول والانقياد والتصديق وغير ذلك. فالمقصود بالمعرفة هو الإيمان، هو الإيمان، أن يعرف المعرفة التي تستلزم الإيمان، ولا يقصد مطلق المعرفة، لأن المعرفة قد تستعمل بمعنى العلم بالشيء كمعلومة يعرفها الذهن، يعني المعلومات اللي يعرفها الإنسان حتى لو لم يؤمن بها معرفة، ولذلك لا تنفع المعرفة وحدها لا تنفع في الإيمان. اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الدين، لكن ليسوا بمؤمنين. فالأصل الثاني أن يعرف المكلف بعد معرفته لله جل وعلا، بعد معرفته لله وإيمانه به واستسلامه له، بعد يعني أن ينطق بأن بشهادة لا إله إلا الله اللي هو الأصل الأول معرفة الرب تبارك وتعالى، فلا بد أن يعرف دين هذا الرب تبارك وتعالى. ما هو دينه؟ فدينه الإسلام، دين الله جل وعلا الإسلام. والإسلام يطلق ويراد به شيئين، يراد به إسلام عام الذي بعث به كل أنبياء الله عز وجل، كل أنبياء الله تبارك وتعالى بعثوا بالإسلام، يحكم به النبيون الذين أسلموا. فالإسلام هذا دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا الإسلام العام بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ وصار الإسلام المطلوب هو الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الله جل وعلا سمى دين الأنبياء من قبل إسلاما، لكن هذا إسلام عام، إسلام لكل نبي يأتي به، لأن أصل الدين واحد بين الأنبياء جميعا، لكن الذي يختلف من نبي إلى آخر هو الشرائع، هو الشرائع والأحكام. فالمقصود معرفة دين الإسلام بالأدلة. لفظة الدين طبعا كما سيتبين معنا وكما ذكر الشيخ تشمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. طيب، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نحن تكلمنا من قبل في الأدلة وقلنا أن الأدلة الشرعية هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يوجد عندنا علم لدني، ما يوجد عندنا مكاشفات، ما يوجد عندنا ذوق، ما يوجد عندنا وجد، ما يوجد عندنا مقاييس عقلية، ما يوجد عندنا شيء. الله أغنانا، الله أكرمنا، لكن الله أكرمنا وأغنانا بما يعني لا يحتاج منا إلى جهد وكد وتعب. فينبغي أن يشكر المسلم الله تبارك وتعالى وأن يعرف هذه النعمة. لكن مرض القلوب عياذا بالله تبارك وتعالى هو الذي يدفع الإنسان دائما إلى التهلكة. الإنسان دائما طبيعته، لأن الله جل وعلا خلقه عاقلا وجعل ما يميزه عن سائر الموجودات العقل، فيغتر بعقله ويفتن به، خاصة إذا أعطاه الله عز وجل عقلا حديدا أي ذكاء. فإن من أعطي ذكاء مثل من يكون قد أعطي مالا أو أعطي جاها أو أعطي جمالا أو غير ذلك، يكون هذا فتنة له. فالمقصود أن طبيعة الإنسان أنه كما ذكر أهل العلم يعني يفرح بما يحصله بالنظر أضعاف أضعاف ما يفرح بما يحصله بالخبر. الإنسان طبيعته إذا يكد ذهنه ثم يصل إلى المعلومة يفرح أكثر مما لو أنه أتيت بهذه المعلومة مباشرة وقلت له، يشعر بلذة، هذه لذة طبيعية طبعا. لكن إذا كانت تؤدي إلى الهاوية بأنه لا يقبل من الشرع إلا ما يقتنع به، كما يشيع استعمال هذه اللفظة في هذه الأزمنة، يقول أنا غير مقتنع بكذا، اقنعني بكذا، وما الذي أقنعك به؟ ولماذا تقتنع؟ هل علمت خبر الله عز وجل؟ هل علمت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمت المعنى أو لم تعلم؟ علمت، خلاص أطع، لا تشترط شيئا لا تشتغل شيئا في أمر الدين غير معرفة معنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه النعمة العظيمة الكبيرة التي الله جل وعلا أغنى بها هذه الأمة وانتفعت بها لم يستغني بها فئام كثير من الناس ظنوا أن الدين بحاجة إلى أشياء من خارجه تكمل بناءه أو تتمم النقص الذي فيه. وهذه من الأمراض العظيمة التي بلي بها الناس والتي هي باب من أبواب الشيطان الكبرى التي نفذ بها إلى كثير من العقول والنفوس فحرفهم عن الصراط المستقيم. الواجب الاتباع لما أنزل الله وتوطين النفس على ذلك. ومثل المؤمن كمثل الجمل الأنف أنف أين منقيد انقاد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذ قال له ربه أسلم ماذا قال؟ قال لحظة أفكر اقنعوني أريد كذا آيات. ما اشترط آياتا، ما اشترط صلى الله عليه وسلم، ما اشترط إبراهيم آيات، لكنه لما جاء في موقع آخر وفي موضع آخر أراد زيادة اليقين تذلل لله ودعاه وطلب منه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. فقال له الله جل وعلا أولم تؤمن؟ فهو آمن، لكن بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال بلى ولكن يطمئن قلبي. فتطلب المؤمن زيادة الأدلة بإعادة النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتدبر. الله جل وعلا أعطانا العقل وما قال لك لا تستعمل عقلك، وما قال لك إلغي عقلك، لكن الله جل وعلا قال لك لا تجعل عقلك حكما على ديني، ولا تجعل الشيء الذي لا يأتي من طريق عقلك لا تسلم له، ولا تعظم من شأن العقل فتجعل كأن الهداية مقرونة بالعقل. فهذا هو المنهي عنه. ولذلك هؤلاء المارقين من شدة مروقهم وبناء أمرهم على تعظيم العقل وضعوا حديثا موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله العقل، وهذا خلاف ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب. فالمقصود أن العقل مطلوب، والتعقل مطلوب، واستعمال نعمة العقل والشكر، والله جل وعلا فتح لك المجال أن تستعمل عقلك، لكن استعمله في الموضع الصحيح الذي ينبغي أن تستعمله فيه، وابعده عن المواضع التي ليس للعقل فيها مسرح وليس عنده طاقة، فهذا من العقل أن تحجبه عنها، مثل كيفية صفات الله عز وجل، هذا وخر عنه، لا تطمع عقلك في هذا. لكن معاني صفات الله وإثباتها له والإيمان به هذا واجب مما بعث به أنبياء الله عز وجل. كذلك أن تستعمل عقلك تبعا للنور. فالعقل كما ضرب أهل العلم مثلا جميلا له بأنه مثل النظر مع النور. فلو أطفأنا السرج هل نستطيع أن نبصر شيئا؟ ما نستطيع مع وجود العين. فالعقل كالعين، أنت لا تستطيع في الظلام الدامس أن تبصر شيئا مع صحة الآلة وهي العين، ولكنك إذا أضأت النور استطعت أن تبصر. فالنور هو ما أنزل الله عز وجل علينا من رحمته وكرامته تبارك وتعالى من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقل يستعمل تبعا لهذا لفهم ما أراد الله منا، هذا هو الذي يجب أن يشتغل به العقل في المطالب الدينية لا غير، أن يكون تابعا، أن يكون عبدا، أن تعبد عقلك، أن تجعله تابعا لما أنزل الله، لا تجعله حكما، لا تغتر بعقلك، فإن شر داء بلي به الناس داء العجب، وهل العجب ينشأ إلا من الاغترار بالعقول؟ فإن أعظم مرضين تبلى بهما القلوب بعد الشرك داء العجب وداء الكبر. فداء العجب أن يرى الإنسان عند نفسه ما عند غيره، وأعظم ذلك يكون من جهة الإعجاب بالعقل وبالرأي. العقل أهلك إبليس وأخرجه من الجنة، فقاس قياسا عقليا معارضا أمر الله عز وجل بالسجود، قال له الله عز وجل أسجد، معنى السجود واضح ولا مو واضح؟ واضح وبين، أسجد لآدم، أسجد أنا ربك آمرك أن تسجد، أسجد. ماذا قال؟ قال أسجد هذا من طين، أنا عبدت الله عز وجل حتى رفعني إلى عداد الملائكة، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس قياسا عقليا في مقابل النص، استعمل عقله في مقابل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى عليه؟ حلت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فكيف يأمن مسلم أو يأمن مكلف أو يأمن إنسي أن يستعمل عقله خلاف أمر الله جل وعلا ونهيه، وأن يجعل نفسه حكما على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح؟ لماذا لا يوثق بالرب تبارك وتعالى وبشرعه؟ لماذا لا يستسلم له؟ أليس ديننا دين الإسلام؟ نحن الآن ندرس الإسلام، والإسلام اشتق لفظه من الاستسلام. فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبهذا القيد بالأدلة تبين لنا ماهية العلم الشرعي الحقيقي من غيره، وذلك أن العلم الذي لا يكون عن دليل هذا ليس بعلم. فالعلم إذن دليل، أدلة شرعية. العالم الناصح هو الذي يربط الناس ويربط المسلمين بالأدلة الشرعية ويوصلهم إليها، ويجعل من نفسه قنطرة، يجعل من نفسه قنطرة يوصل الناس إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف بينهم وبين الأدلة الشرعية حتى ينتهى إلى قوله أو إلى نفسه. فهو خادم للعلم وخادم للدين، فيصل يود لو أن كل الناس تبصروا في دين الله تبارك وتعالى بالأدلة الشرعية، يشاع التفقه في الدين وفي الأدلة الشرعية، يشاع العمل بالأدلة الشرعية، يشاع سماعها، يشاع حفظها، حتى يكون الناس على بصيرة من أمر دينهم. فهذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو فارق عظيم بين العلم وبين غيره. ولذلك أجمع أهل العلم على أن العلم لا يصح أن تطلقه إلا على ما كان عن دليل، وأن الشيء المعلومة المعينة المنتسبة إلى الشرع أو المنسوبة إليه إذ لم تقرن بالدليل الشرعي الدال عليها والذي يعقل المكلف أنها دالة على هذا المعنى، وانتبه إلى هذا القيد، فإن هذا هو التقليد وهو المذموم. فالتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، وهو من الأمراض العظيمة التي أصابت الأمم وجعلتهم يتتابعون على الأمور من العقائد الفاسدة، يقلدون ما كان عليه آباؤهم. فالتقليد آفة الآفات، ولذلك حرمه الله عز وجل على هذه الأمة إلا للضرورة. إنسان عنده مسألة معينة تشكل عليه لا يعرف حكمها الشرعي، يسأل العالم بالكتاب والسنة عن حكمها فيفتي فيعمل بها، لكنه يحرم على المسلم أن يجعل من التقليد دينا يدين به لله تبارك وتعالى. لكن التقليد يكون للضرورة وللضرورة القصوى، فيسأل الإنسان عن الشيء المشكل، لكن أصل دينك تبني على ماذا؟ تبني على الأدلة الشرعية، اسأل عن الدليل. وإذا سألت عن الدليل لا تكتفي، انتبه 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 انتبه، لا تكتفي بأن تقرن المسألة بدليل فقط، فإن كثيرا مما يبنى على التقليد يقرن فيه الأقوال بأدلتها، لكن عليك أن تعمل وأن تستعين بالله تبارك وتعالى أن تعرف أن هذا الدليل دال على هذا المعنى من وجه واضح وبين. مو يأتيك المشرك يقول لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهؤلاء الأولياء هم أعظم من شعائر الله، يلا هذا دليل ولا مو دليل؟ دليل شرعي، لكن أين دلالته على المطلوب؟ وأين دلالته على ما المراد منه؟ فإن هؤلاء المجرمون القاطعون للطريق بين الناس وبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون بألوان من الحجج ولكنها شبه، وإن قرنت بالأدلة لكن الأدلة لا تؤدي إليها، إما لأنها تعارض أدلة أخرى، وإما لأنها لا تدل على المطلوب، وإما أنها لم يفهم السلف الصالح منها هذه المعاني المزعومة. إذن فأنا أبني أمري على الدليل وعلى الاتباع، ولكن أيضا أحرص على التفقه وعلى أن أعلم دلالة هذه الأدلة على مطلوباتها، فإنه ما من مبتدع إلا وهو ملقن حجته، يقول بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ما من مبتدع إلا وهو ملقن حجته. هل هناك إنسان على باطل يعني ما يأتي بشيء يدل على ما هو عليه؟ أبدا. الاستدلالات على طرف اللسان لمن فتح قلبه للشيطان، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لكن العبرة، هل هذا الدليل هو الذي استعمله أهل العلم في هذه المسألة؟ هذا أول سؤال، تعرف أبواب العلم، لا يستعمل دليل أجنبي في باب آخر غير بابه. كذلك أن تلاحظ وأن تمعن وأن تسأل الله عز وجل أن يمنحك اتباع الحق واتباع الدليل الشرعي حتى تكون على بصيرة، فإن العلم هو ما يكون عن دليل، وما لا يكون عن دليل فهذا هو التقليد، وهي صفة مذمومة ذمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم إلى قلادة يجعلها في يد رجل، أو ما معناه يعني يربط في عنق شيء ها ثم يضع في يد إنسان آخر، لماذا؟ لماذا؟ ليس هذا الوصف لا ينبغي أن يكون إلا للكتاب والسنة، إلا للكتاب والسنة. إذن فالإسلام هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله تعالى في وصف الإسلام معرفا بمعناه مضمنا إياه ما تقدم، لأنك لا تستطيع أن تبتدئ في تعريف الإسلام، ما تقدر تأتي وتعرف الإسلام وتقول لا أنا بحث من ربك، هذا أفصله خليه الحين أعرف الإسلام بروحه، ما يصير، هذاك البحث جزء لا يتجزأ من معنى الإسلام مضمن فيه، فلا بد من إعادته. إذن فقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أول شيء، والشيخ في كل ذلك يعين الناس على فهم الحق حتى يعلموا مناقضة ما فشى من البدع الشركية في زمانه مما يناقض لا إله إلا الله، ومما يناقض ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم معنا معرفة الرب تبارك وتعالى. إذن الرب هذا الذي عرفته، فلازم معرفتك إياه أن تستسلم له. إذن فمبنى توحيد الله جل وعلا أن تعرف الله عز وجل معرفته، إذا عرفته تبارك وتعالى تحبه، إذا أحببته تبارك وتعالى أطعته. إذن معرفة، معرفته، محبته، طاعته تبارك وتعالى. إذن فهذا الاستسلام لله بالتوحيد بشقيه. والمقصود هنا إذا جمعنا يعني هنا الشيخ يعني إذا اقتصرنا على تفسير الشق الأول اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن المستحسن من جهة المعنى أن يراد بالتوحيد هنا التوحيد العلمي الخبري، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، معرفة الله عز وجل بربوبيته تبارك وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. فعرفت الله عز وجل فتستسلم له، تستسلم له جل وعلا، ثم بعد ذلك تنقاد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة. فطاعة الدين لا تطيعها إلا الله عز وجل، فإن الدين لا يؤخذ إلا من جهة الرب جل وعلا أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث من الله عز وجل، ولو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب طاعته. فطاعته تابعة من هذه الحيثية لطاعة الله عز وجل. ومن ناحية الحكم فحكمها هو حكم طاعة الله تبارك وتعالى. إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيثية الأصل هي تابعة لطاعة الله جل وعلا الذي أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الحكم الشرعي لها فهي مثل طاعة الله. ولذلك الله عز وجل يأمر بطاعة نفسه تبارك وتعالى ثم بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثل ما تطيعون الله عز وجل. إذن الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة. فإذا أحب المكلف الله جل وعلا وعرفه وآمن به ووحده ثم أطاعه، فإنه لا بد أن يحب من يحب الله عز وجل، لا بد أن يحب من يحب الله تبارك وتعالى. فإذا أحب من أحب الله عز وجل لا بد أن يبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في درس مستقل، وهي ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. فكما أنه يجب أن يوالى المؤمنين فيجب أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك وأن يبغضوا في الله عز وجل، لا تعددية ولا بطيخ، لا الآخر ولا الكلام الفارغ، هذا كله محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلمين أن ينساقوا خلف الكافرين في هذه الألفاظ وفي هذه الأشياء والاصطلاحات التي تعمم. فبدأ الناس ومع الأسف حتى من انتسب للدين منهم يكرر ما يغوله الكفار كالبغبغاوات، تعددية وحق الآخر. أنا ما قلت لك اذبح الكافر، هذا حرام، فعل الزرقاوي وفعل ابن لادن وفعل هؤلاء هذا خروج وضلال وإهانة للدين وتشويه وغير ذلك، ولكن لا يعني هذا أن يكون ما بيننا وبين الكافرين صفاء وود ومودة، لا، إن هذا مناقض لما هو لازم في صدر المؤمن من حبه لله ولمن يحبه الله عز وجل. ومن هنا ركز الشيخ وما زال يلهج بالتركيز على مثل هذه المسألة، لأن العلم يراد منه العمل، العلم يراد منه العمل. فإذا آمنت بالله عز وجل كيف تحب من يبغضه الله تبارك وتعالى؟ فذكر الشيخ من معاني الإسلام البراءة من الشرك وأهله. إذن فعرف الشيخ الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه الثلاث مجتمعة هي الإسلام، هي الإسلام، وهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نعرف فرقا كبيرا جدا بين الإسلام وسائر الديانات وسائر الملل الفاسدة. الإسلام وصف ظاهر عام يقال ويعمل بموجبه. فليس في الإسلام نوع من السرية في الاعتقاد، بمعنى أن الإنسان يسر اعتقاده من غير إكراه، لا، الإسلام أمر ظاهر وبين يظهره المسلم ويبينه ويدعو إليه إذا كان عنده القدرة. إذا لم يكن عنده القدرة أو أنه أكره على الضد من ذلك يلحقه ضرر، فإنه يستطيع أن يتجمل بالصبر والسكوت. لكن الإسلام لا يبيح الخيانة، لا يبيح الخيانة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. ولا يصح للمسلم أن ينطق بشيء خلاف اعتقاده إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في هذه الصورة، في هذه الصورة يصح له. أما أنه مع المكنة والقدرة وعدم وجود الضرر فينطق بشيء خلاف اعتقاده، ينطق بشيء خلاف اعتقاده وهو قادر وهو متمكن، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يسر اعتقاده مع إمكان أن يجهر به. فهاتين الثنتين خصلتين ذميمتين ليست من أوصاف المسلمين، وإنما هي من أوصاف الخائنين. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. لأنه ما الذي يدفع الإنسان أن يكتم شيئا في قدرته أن يبينه وهو من الدين؟ ما الذي يمنع الإنسان أن يتكلم بشيء يعتقده وهو قادر؟ ما الذي يمنعه؟ ما يمنعه إلا وهاء حجته أو كون هذه عورة يريد سترها لأن أمره ينفضح. ولذلك تجد أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل السنة رحمهم الله تعالى وألحقنا بهم وإخواننا في الصالحين، وصف أهل السنة بوصف جامع جعل مبناه على الظهور على الحق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لماذا؟ يعني صفة الظهور جعلها صفة في أهل السنة، لأن ما عندهم شيء، ما يبون منك دينار، ما يبون منك صوت، ما يبون منك درهم، يريدون بتبليغهم ما علموا أن يزدادوا قربا من الله وأن يعم النفع ويحصل رضوان الله تبارك وتعالى. فلذلك انتبه، الإسلام أمر ظاهر وبين، ولذلك شرع الله عز وجل للمسلمين صفات ظاهرة في ألبستهم في هيئتهم حتى تتضح صبغتهم، صبغتهم الظاهرة حتى في هديهم وفي كل شيء من أمرهم. فالمقصود أن هذه صفة في المسلمين يجب أن ينتبهوا إليها وأن يعرفوا نعمة الله عز وجل لهم فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الدين كما جاء في حديث جبريل الذي سيأتي، أن الدين يشمل ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فهذه يعني لن نكمل، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الإسلام إذا أطلق وحده، يعني إذا أطلق وحده من غير أن يقرن معه الإيمان، يشمل الإيمان، يشمل الإيمان، الإيمان يدخل فيه. وإذا قرن مع الإيمان، ذكر الإسلام والإيمان، يكون الإسلام يراد به هذه المذكورات، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر هذه الخمس صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هذه الشعائر العظيمة، دعائمه وأركانه هي هذه الشعائر العظيمة الظاهرة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه من أعمال الإسلام ومن الإيمان أيضا، فإن الإيمان يشترط به أيضا أن ينطق بلا إله إلا الله كما الإسلام، وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة هي شهادة النجاة والفوز، وهي أعظم كرامة الله عز وجل على عباده. إذا أطلقت قلت الشهادة فهي تشمل الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تطلق فتقول الشهادتين، تقصد شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقت فقلت شهادة أن لا إله إلا الله ولم تقل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي أحيانا في بعض الأحاديث، يذكر شطرها الأول ولا يذكر شطرها الثاني، فيكون المعنى ماذا؟ أنها متضاد لازمة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة من شهادة لا إله إلا الله، فلك أن يعني هي تأتي على يعني أنحاء أن النحو التام الكامل أن تذكرهما معا كما ذكر الشيخ، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول الشهادتين، أن تذكر شهادة لا إله إلا الله فيلزم منها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله هذه الشهادة هي واجب على كل مكلف، كل مكلف لا يكون مسلما إلا إذا قال لا إله إلا الله، فالذي لا يقول لا إله إلا الله لا يكون مسلما، فقولها باللسان واجب عيني مع القدرة، ولا يكون المسلم مسلما إلا بها بالإجماع، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وفرق بين قولك شهادة أن لا إله إلا الله وبين قولك قول لا إله إلا الله، فالشهادة معناها العلم والإقرار واليقين والقبول والانقياد والإعلان بأنك تقر بهذه الكلمة المباركة الطيبة العظيمة بشروطها الشرعية ومعانيها التي جاءت بها، هذا شهادة أن لا إله إلا الله. الله عز وجل خلق السماوات والأرض هذه من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله هي أعظم الدين، هي أعظم الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد وهي عنوان هذه الملة، ولا يكتفى فيها فقط بأن تقال باللسان، بل لابد من اعتقاد معناها والإقرار به، أن تقولها وأنت منقاد ومؤمن وموقن بأن الله عز وجل وحده تبارك وتعالى هو الذي له الشهادة بأنه الإله الحق، لأن هذه الشهادة معناها لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل، وإلا هناك آلهة كثيرة كما هو معلوم لكنها معبودة بالباطل، معبودة بالافتراء، معبودة بالمنازعة لله عز وجل في حقه. أما الإله الحق الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وذلا هو الله عز وجل، هذه هي الشهادة التي ينجو قائلها بصدق وبإخلاص وبعلم وبقبول وبانقياد وباستسلام لها، فهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي رأس الأمر، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسلام، لأنها أمر ظاهر وإن كان لها معاني باطنة هي من الإيمان، لكن لجلالتها جعلت هي مثل ما تقول هي الراية الكبرى، هي أعظم شيء يجب أن يحقق وأن يتمسك به. وكل ما يأتي في الدين بعد لا إله إلا الله فهو تابع لها، لأنه إما أن يكون وصفا لله عز وجل وأسمائه وصفاته وحقوقه تبارك وتعالى، وإما يعني إخبار عن أهل الإيمان وصفاتهم وأعمالهم، وأهل الكفر وصفاتهم وأعمالهم، وما وعد الله عز وجل أهل الإيمان من الجنة، وما وعد الله عز وجل أهل. فكل الدين هو تابع لهذه الشهادة، فهذه الشهادة على يسرها وسهولتها وقرب تناولها يجب أن يعلم أنها علم عظيم. ليس العلم عظمته هو بكثرة حروفه وألفاظه، فإن من العلم ما يكون وبالا عياذا بالله تبارك وتعالى على صاحبه، لكن العلم النافع هو الذي ينتفع به العبد. فهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، هي أعظم العلم، هي أعظم العلم. وكلما وفق العبد لأن يحققها كلما كان الصلاح والخير وتصحيح كل شيء تابع لتصحيحها من نفسه، وكلما وقع من العبد نقص في تحقيقها كلما لازمه الفساد والشر. فلا إله إلا الله هي عنوان الإسلام، هي أول ركن في الإسلام، يتبعها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأدلة على يعني ما تقدم يعني من الإسلام. الإسلام هذه الأركان العملية العظيمة والتي أصولها موجودة في سائر يعني بعثات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني في من دينهم الصيام، ومن دينهم الحج، ومن دينهم ذكر الله عز وجل، طبعا قبل ذلك شهادة لا إله إلا الله، والحج والصيام والزكاة. فهذه أصول موجودة، أصول هذه العبادات كلها موجودة في دين كل الأنبياء، لكن تفاصيلها، تفاصيل أحكامها، هذا ما يختلف من شريعة إلى أخرى. نكتفي نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم حول الله. يقول: هل يشرع للرجل أن يضع يده على المصحف ليقسم عليه، وما هي الطريقة الشرعية للقسم عليه؟ المشروع في القسم أن يكون باسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته تبارك وتعالى، والأحسن في القسم أن يكون بما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول المكلف والذي نفسي بيده ونحو ذلك. أما أن يضع يده على المصحف أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى آثار ونقول، ما أعلم أنا فيها شيء. يقول: هل يجوز للرجل أن يجلس على مائدة فيها امرأة كاشفة عن وجهها وهي زوجة أخي، من حيث يعني أن يكون هذا فعل دائم مستمر في كل مرة أن يكون هدي؟ فلا شك أن هذا أمر غير صحيح، هذا أمر غير صحيح، حتى لو كانت هذه المرأة تعتقد يعني بجواز كشف الوجه، لأن كثرة الأمر هذا أن يكون هدي للمسلمين أن يجلس الرجل الأجنبي مع الأجنبية فهذا غير صحيح. أما إن كان هذا عارضا كأن يكون في بعض الأحايين أو عند بعض الحاجات، وأمكن أن تجلس في يعني زاوية دون أن يسلط النظر عليها للحاجة، فهذا أمر قد تعرض له أحيانا بعض الحاجات، كان يعني مثلا أحيانا يعني يكون بعض المرضى في المستشفيات أو يكون في حال سفر أو في غير ذلك، فالأمور تقدر بقدرها. يعني يقول: هل نشهد للبعض بالإيمان؟ الإيمان المطلق لا، ما يقال فلان مؤمن بإطلاق، فهذا نهى عنه يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحرر أهل العلم أنه لا يجوز أن يطلق مؤمن من غير التقييد بالمشيئة إن شاء الله. وأما قوله هل نشهد لبعض بالإيمان، فما هو المقصود بالشهادة؟ يعني إذا كان المقصود بذلك لإثبات حق معين أو لمجرد التزكية. فإذا أريد التزكية فينبغي التأسي بالسلف الصالح في تزكياتهم، فيقال فلان يعني كما قال أبو بكر الصديق مثلا لأبي أو كذا، ما نعلم عليك إلا خيرا، يعني العبارات الصادقة المطابقة واللي يحصل فيها التزكية ويحصل فيها المطلوب. فلان ظاهره السنة، فلان إن شاء الله على خير، يحصل فيها المقصود للمطلب المعين. وإذا كان المقصود بهذه الشهادة شخص يعني يموت من المسلمين، يعني شخص من المسلمين يموت، فالبعض يحب أن يشهد له بالإيمان، يظن أنه بذلك يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وذلك لما مرت جنازة فقال فشهدوا لها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت، فمر بجنازة فشهدوا لها بشر عياذا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت، فقالوا: ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فالمقصود بهذا الحديث، هذا الحديث مما يساء فهمه جدا، فيظن البعض أن المقصود به أن يتعمد الإنسان أن يشهد لشخص معين حتى ينطبق يعني عليه ما جاء من الوصف في هذا الحديث، يعني بمعنى أن يموت الميت فهو يريد له الخير، فيقول أشهد أن كان يريد أن الحديث هذا يتحقق. لا، هو الحديث هذا أنت إذا نظرت في سبب وروده فإن هؤلاء الشاهدين قد جرى منهم ذلك عفوا دون تقصد، يعني ما هم ما تعمدوا، هم جرى منهم هكذا مما في القلب الذي يقع على اللسان. فالمقصود أن هذه النوع من الشهادة ما تنفع هذا الميت إلا إذا كانت مطابقة لواقع الحال، لكن الدليل على مطابقتها لواقع الحال تواطؤ الألسنة على ذكره والشهادة له بالخير مما يعلم معه أنه إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل مما يتطابق مع ذلك. فالمقصود أن أمر الدين ينبغي أن يبنى على التوقيف، وكذلك أيضا أمر آخر أنه ما ينبغي التكلف في شيء من أمر الدين، ما ينبغي التكلف وهو أن يبالغ في الأشياء. فالمقصود قوله: هل نشهد للبعض بالإيمان بأن يقول فلان، لا إيش يقول، أي نعم بالنسبة للشهادة يعني، فأقول: لماذا تريد أن تشهد له يعني؟ طيب يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يوالي حزب اللات ولا الله، ويدعو إلى الاقتداء بهم في مغامراتهم مع اليهود؟ هذا سنع السؤال عدل. ما يعني أعتقد أنك ما تقصد أنه يوالي، يعني يوالي كيف، يوالي المشركين يعني، ولا المقصود يؤيدهم في حربهم ظنا أن ذلك سائغ؟ فهذا فيه يعني تفصيل، يعني من ناحية الحكم يفرق، لما تقول يوالي بإطلاق فهو منه، الذي يوالي المشرك هو مشرك، لكن إذا كان يقصد أنه يؤيد الحرب فهذا بحسب يعني بحسب مذهبه في هذا التأييد، بحسب مذهبه في هذا التأييد. فكثير من المسلمين ابتلوا بالتأثر بوسائل الإعلام وبدعاة السوء، فبالتالي يتأثرون بمثل هذه الأشياء يعني. فيعني قضية جواز الصلاة، الأصل في المسلم الإسلام، والأصل صحة الصلاة خلفهم، خاصة إذا كان هو الإمام المعين المقتدى في المسجد الذي تجب الصلاة فيه. لكن كونه هو يفعل هذا الفعل منحرف وكون يعني أو، فهنا طبعا لابد من البيان، إذا كان الإنسان يستطيع لابد أن يبين وأن يذكر بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا يعني يذكر حقوق الناس يعني جميعا وينسى حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أحب إلى نفوسنا، حق نفوسنا ولا حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا ننسى حق الصحابة رضوان الله عليهم علينا وما نحن فيه من نعمة دينية هم السبب فيه بعد الله عز وجل ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي أن نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقهم علينا، وأن نذكر أن هؤلاء المذكورين حزب الله هم أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المؤمن يوالي المؤمنين ويحبهم على رأسهم الصحابة فلابد أن يبغض من يبغضهم، فكيف يجتمع أن يناصرهم وأن يظهر تأييدهم؟ هذا منافي للإيمان الذي في قلبه. ولذلك تجد بعضهم لما انطلق يعني من في تأييد هذا الحزب بعد ذلك أخذ يتكلم في فضائل عمر وفي فضائل، لأنه هو بنفسه يشعر بالتناقض ويشعر بالصراع، فيشعر أنه أخل بشيء واجب عليه. لا يا أخي، لا تظهر يعني لا تظهر الموالاة لهؤلاء ولا تظهر الرضا بما يصنعون، يعني لا تظهر هذا الشيء. لكن مع الأسف يعني من لم يبني أمر دينه على الاعتقاد الصحيح والفهم السليم يكون عرضة لأن تتلاعب به الشياطين. يقول: هل يجوز أخذ العلم ممن عقيدته أشعرية وإن تكلموا بالحق؟ هذا السائل موجود هنا. أن كيف يعني يتكلم بالحق وعقيدته أشعرية؟ يقصد في أمور أخرى. على أي حال يعني صاحب البدعة أخذ العلم عن صاحب البدعة، هذا فيه تفصيل يرجع إلى صاحب البدعة نفسه وإلى المتلقي عنه وإلى العلم المتلقى. فإذا كان صاحب البدعة ممن يسر ببدعته ولا يظهرها فهذا لا إشكال فيه. إذا كان هذا العلم، هنا نأتي إلى العلم الذي يتلقى، فإذا كان هذا العلم علم اعتقاد أو علم مما هو واجب الديانة مما يشوبه الناس ببدعهم، هذا ما يجوز أن يتلقى من جهة أهل البدع، إلا أن يكون اعتقادا واجبا لا يوصل إليه إلا من طريق أهل البدع فهنا يجوز، وهذه الصورة غير قابلة للتطبيق اليوم. ويبقى الشخص المتلقي الذي هو يتعلم، فهنا إذا كان محصنا بالاعتقاد الصحيح وهو بحاجة إلى هذا العلم المعين ولا يوجد في أهل السنة من يدرسه إياه، وكان هذا العلم من علوم الآلية الأجنبية عن العلوم الشرعية المحضة واحتيج إليه وأمن وكان هذا المتلقي محصنا، فهنا في مثل هذه الحالة لا يمنع من ذلك، كما لم يمنع أهل العلم من الرواية عن أهل البدع عند الاحتياج للرواية عنهم. إذن فيتبين أن المسألة فيها تفصيل، يعني حسب العلم الذي تريد أن تأخذه، المكان الذي أنت فيه، وجود الكفاية في أهل السنة، حال هذا المبتدع، لأن بعض أهل البدع قد يكون معلم بحرب السنة ليل نهار، هذا كيف تجتمع إليه؟ ولذلك لما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن رجل يأتي إلى رجل من أهل البدع ولا يعلم عنه، يعني يأتي إليه ويتكلم معه ويناصحه ويشعر أنه يؤثر فيه، يعني يؤثر في هذا صاحب البدعة، يعني يجعله يغير مما هو عليه، فهل يجوز أن يأتيه وهو يشعر بهذه الفائدة؟ فقال الشيخ رحمه الله: كيف حين يرى الناس أنه يأتيه؟ لما يرون الناس أنه يأتيه يلتبس عليهم الأمر، يلتبس الحق بالباطل، لأن مبنى معاملة أهل البدع عند أهل السنة على الشدة وعلى الصرامة ليس لأن حكمهم أشد من الكافرين أو المشركين، لا، لكن لأن مصلحة الدين ومصلحة المسلمين ترتبط بهذا النوع من التشدد في معاملتهم والصرامة. فهذا من 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 فقه السلف الصالح ومن ما بنيت عليه يعني مذهب أهل السنة. فالمقصود أن يعني هذا عقيدته أشعرية، فإذا وجد من أهل السنة الكفاية طبعا هذا هو المبتدأ، وعلى التفصيل يعني الذي ذكر. يقول: هل هناك دليل شرعي واحد يعطي إمكانيات تشكيل الحركات الإسلامية كما تدعي حماس بأن وجودها شرعي، واستدلت بالآية لتكن منكم أمة ثم بملاحقة عناصرها من قبل الحكومات العربية حيث الصحابة عذبوا على يد قريش؟ نرجو توضيح هذه المسألة. هذه المسألة فيها طبعا بحث كبير، لكن الأصل أن الله جل وعلا يعني لم يشرع لكيان أو لوجود بأن يكون له صفة الرسمية أو صفة السلطة على أتباعه إلا كيان الدول القائمة. فالدول هي التي لها حق، ولاة الأمر هم الذين لهم حق السلطنة، هم الذين لهم حق السلطنة، ويجب على المسلمين جميعا أن يكونوا جماعة واحدة في طاعة ولاة الأمور المعينين الذين بيدهم الشوكة وبيدهم السلطة. وأما أن يتفرق المسلمون شيع وأحزاب وأن يقيموا تكتلات، فإن هذا مما يضعفهم ومما يناقض مقصود يعني الدين. حتى لو ظنوا أن هذا الأمر حسن أو ظنوا أن فيه المصلحة، فكما قلنا في الدرس المسألة ليست بقياس العقل، أنت تقدر المصالح والمفاسد بعقلك، لكن هناك مصالح ومفاسد منصوصة شرعية. فهذا الفعل الذي هو التحزب والتشيع من يعني دون باقي المسلمين على نظام معين، أو حتى لو لم يكن على نظام معين، على وجه فيه إلزام أو على وجه ينزوي فيه المسلم عن سعة الجماعة العامة التي عليها المسلمون، فإن هذا معارض لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يكون مع الجماعة العامة في طاعة ولي الأمر، إن كان ولي الأمر على خير الحمد لله، إن كان على شر فيصبر كما أمرت بذلك السنة. فالمقصود أنه لا يوجد في الآية التي استدلوا بها دليل، لأن لتكن منكم أمة على المعنيين الكريم، يعني على المعنيين الآية الكريمة، سواء كان المراد بها ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة، أو كان المقصود بالآية ولتكن منكم أمة أي بعضكم، فقد وضحها ما وراءها. ولتكن منكم أمة ماذا يصنعون؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا عمل من؟ هذا عمل أهل العلم. إذا كان المقصود بمن تبعيضية، لتكن منكم أمة يعني بعضكم أي المنتدبين أنفسهم لتعلم العلم ونشره، اللي هو وظيفة أهل العلم. وإذا أريد المعنى الآخر الأعم ولتكن منكم أمة، فالمقصود أن يقام بهذا العمل الذي ذكرته الآية. الآية حددت الأعمال، ما أطلقت، ما قالت ولتكن منكم أمة وأطلقت يقوموا بعمل السلاطين ويقوموا بكل شيء من شأنه يعني أمر الدين. لا، الآية محددة فيها تفصيل، ولتكن منكم أمة ماذا يصنعون؟ يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، تعليما ووعظا وتفهيما وفتوا وقضاء إذا ولوا القضاء وحكما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسبه. فهذه هي الأعمال، حددتها الآية ما أطلقت. فأخذ بهذه الآية ومعارضتها بالنصوص الأخرى فهذا لا يجوز. أما الاستدلال بحصول العذاب والملاحقة من قبل يعني الأشياء هذه، فهذا ليس دليلا شرعيا، هذا ليس دليلا شرعيا، يعني إن حصل لهم عذاب أو حصل لهم كذا يعني على أنهم على حق، لا، هذا لا يستدل به، ليس هذا دليلا شرعيا، بل هذا يعني من القول على الله عز وجل بغير علم. لا يشترط أن المؤمن يعذب في الدنيا أو أنه يعني يتعرض للأذية، قد يحصل له أذية صلى الله عليه وسلم وقد لا يحصل له. هذا الحديث مشهور بالضعف، هذا الحديث مشهور بالضعف، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يقول ينظر لحزب الله ويقول المسلمين ما في فرق بين السنة والشيعة، اللي يقول ما في فرق بين السنة والشيعة هم مع الأسف يعني اللي يزعمون الجهاد، وأما الشيعة أنفسهم فحتى يعني قياداتهم في عز يعني الأزمة التي يعني حصلت وفي أشدها ما أخطأ واحد منهم وأثنى على صحابي أو كذا، أبدا ما يذكرون إلا من يريدون. ومع الأسف المسلمون يعني يجاملونهم في دينهم. ما هو السبيل لتمكين الدعوة في نفوس الناس؟ ونريد نصيحة إلى السلفيين في فلسطين. طبعا تمكين الدعوة يعني تمكين هذا بيد الله عز وجل. تمكين بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من الناس. العباد والعبيد يقومون بما يستطيعون ويصبرون فقط. أما التمكين فهذا إلى الله عز وجل، لأن التمكين هذا يعني وصف يرتبط بالوصف العام للأمة كلها، ما يرتبط بوصف يعني طائفة معينة من جمهور الأمة. فالمقصود أن يعني هذه مسألة كبيرة، لكن إيش نصيحة للسلفيين يعني في فلسطين؟ النصيحة للتفقه طبعا وطلب العلم والتمسك بالسنة وعدم الخوض مع الخائضين، والحرص على معرفة الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين الدعوات السياسية، بين دعوة الجماعات. لابد من أن يعرف أن الفرقان بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين دعوات السياسية ليس فقط في حدود مسائل معينة، لا، هو أعمق من ذلك بكثير. فينبغي أن يحرص على أن يتخلص من كل المواد الفاسدة التي يحملها بعض الأخوان ممن مروا بمرحلة الجماعات، وكذلك أن توصد أبواب أهل السنة من أن تدب إليهم يعني أمراض الجماعات. فلا بد من تطهير الاعتقاد وتطهير الفهم، ومن وضوح الفهم في الفرقان بين دعوة أهل السنة وبين هذه الدعوات، وأن يعلم أن المسافة التي بيننا وبينهم بعيدة جدا وليست قريبة كما يظنه كثير من الصالحين أو المخلصين. لا، هم في الحقيقة حرب على الدعوة الصحيحة. يعني هذا أمر طبعا في سعة، ولكن المقصود أن يعني ينبغي للأخوة أنهم يتخلصون من كل الأوضار والشوائب التي حملت إليهم، إما عن طريق إخوان يكونون مروا بجماعات، أو أنهم يبقون نوع من النوافذ تأتيهم بأشياء من جهة الجماعات. يجب أن يصفوا مصادر الحق عندهم، وأن يقبلوا عليها بصدق وإخلاص ويتلقون منها، وأن يصبروا. لابد من الصبر على السنة. السنة اليوم تجعلك غريب، ما تشارك في الأحداث العامة، ما يكون يعني لك صوت في الأحوال العامة. هذا من لازم السنة في هذا الزمان، ففيها غربة، لكن هذه الغربة طيبة وعظيمة ومباركة لأنها على الحق والسنة. فينبغي أن يهملوا العناية بالأمور التي تجعل قلوبهم عرضة للفتن والحوادث والتفاعل معها. ما عليك من الناس ماذا ينشغلون به ويشتغلون، لا تجعل دينك تبع لما يهيج به الناس وما يروج بينهم. إذا كان عندك القابلية لهذا الأمر فعلى السنة السلام، لأنك اليوم سلفي، غدا ستكون سلفي في الاعتقاد وفي العمل، سيدب إليك أشياء وهكذا، فالطريق واحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء مثل وصيته بعد السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. لأنه يحتاج هذا إلى الصبر، يحتاج أنك تصبر على السنة، تصبر على السنة. فلا بد للأخوة هناك أن يصموا آذانهم عما يجري حولهم من الانفعالات ومن التفاعل مع الحوادث وما أشبه ذلك، وأن يحاولوا أن لا يجعلوا أحد من الجماعات الأخرى يأتيهم بمواد وشبه. مجلس واحد فيه ثلاثة سلفيين مطهر من أن تدخل إليه الأهواء يكون لبنة صالحة لنشر الحق على المدى البعيد. أما مجالس مختلطة وتدخل فيها شبه وتدخل فيها أشياء، يبقى العكر ملازم وتبقى الفتنة قائمة. فنسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.